السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع. السلام عليكم أستاذ خالد.
وعليكم السلام. ازيك؟
بداية يعني اختلفنا كثيرا وقد نتفق في أشياء، وهذا لا يعني أننا لا نريد إلا أن احنا نتكلم في حوار واسع جدا جدا ما بين من يؤيدك ومن يعارضك ومن يحبك ومن يبغضك، لأننا كلنا هذا الرجل. أنا هبدأ بس سؤالي معاك عن المبادرة اللي احنا استضفناك علشانها، مبادرة علشانك يا مصر، نشوفها ونرجع نشوف تقييمك لفكرة المبادرة معنا، نشوف التقرير ونرجع نكمل مع الأستاذ خالد صلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الواحد بيحب يشارك مع حضراتكم في حملة علشانك يا مصر. الحقيقة الحملة دي أكيد بتهدف إلى لم شمل المصريين، وخاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، اللي هي هذه الثورة يعني الذي صنعها الله سبحانه وتعالى وأمدها بعونه، وكان الله سبحانه وتعالى يعني هو ناصر هذه الثورة. كانت ليس لها قائد، ليس لها زعيم، ليس لها حزب، ليس لها جماعة بعينها، إنما هو الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا في هذه الثورة. الأهم أن المصريين كان عندهم حرص على إبداء رأيهم وعلى الحرية وعلى يعني انتزاع حريتهم المسلوبة، وأن هم يبهروا العالم فعلا بتواجدهم أمام صناديق الانتخاب، وأن هم فعلا عندهم وعي وإدراك كبير جدا. احنا في مرحلة دلوقتي، مرحلة لم الشمل، مرحلة ان احنا لازم يبقى في توافق بين القوى السياسية داخل البرلمان، لان البرلمان القادم لازم يكون برلمان فيه رؤى مختلفة، ولازم يبقى في توافق ما بين الجميع لمصلحة مصر. انا عايز اقول للناس ما حدش يخاف من الاسلام، ما حدش يخاف من التواجد الاسلامي في البرلمان، لان الاسلام ده يعني هو منهج حياة. ربنا سبحانه وتعالى اراد بالاسلام ان يقود به الناس، واحنا شعب متحضر جدا، وشعب عندنا اصول وجذور اسلاميه، وعندنا تراث اسلامي عالي جدا. فبالتالي ازاي نخاف من ديننا، وازاي نخاف من ان احنا نقرب من ديننا؟ لا، لازم يبقى في فهم صحيح للاسلام. احنا بنتكلم على الاسلام الوسطي، الاسلام الوسطي المعتدل، اللي هو يعني لا يكره احد على هذا الدين. وربنا سبحانه وتعالى يقول لا اكراه في الدين، يتكلم على العقيده، لا اكراه في الدين في العقيده، فما بالك بالحاجه اللي ادنى من العقيده اللي هي العبادات والمعاملات والاخلاقيات. فلا اكراه في العقيده، ما بالك في الحاجه اللي ادنى منها، فورده ما فيهاش اكراه. ولكن لازم نوفر، يعني الناس الاسلاميين توفر مناخ جيد للناس، وتساعدهم في أمور حياتهم المعيشية. نحارب الفقر، نحارب المرض، نزود التعليم، نحو الأمية. محتاجين ان احنا نطور بلدنا من ناحية الاقتصادية. مصلحة مصر هي أهم شيء، ان احنا فعلا نحاول نوصل للناس ان احنا نرتقي بمستوى المعيشة، نرتقي نوصل الإنسان ان هو يبقى عنده كرامة في بلده. وفعلا كلنا محتاج ان احنا نعمل ونشتغل من اجل هذا الوطن. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هادي، ربنا يبارك فيك ويكرمك انت وكتير من اللعيبة المحترمة اللي بتحب مصر، ونتمنى يكون في تعاون منكم ايجابي زي المبادرة اللي طرحناها ان كل حد ان شاء الله يعني يدفع 500 جنيه مرتبه من اللعيبة الكبار ندعم بيه مشروع صرف صحي، ندعم بيه مشروع زي بنك الطعام نأكل الناس الفقراء، نعمل مشروع للناس اللي قاعدة في الشارع بتوع عمال اليومية عشان يلاقوا عمل. معانا الأستاذ خالد تطحلة نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية. السلام عليكم أستاذ خالد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا سيدي؟
الله يخليك، ربنا يكرمك،
ربنا يرضى عنك. أستاذ خالد، يعني رأي حضرتك في المبادرة اللي بنتكلم فيها، وشايف التعاون يتم إزاي مع رجال الأعمال ومستثمرين عشان بجد مش فرقعة إعلامية إن إحنا نحرك البلد والناس تاكل وتشتغل والبلد تمشي في اتجاه يعني كل المصريين حابين إنه يمشي فيه، والاتجاه الاستقرار ونبتدي نفوق لصنع مصر جديدة مختلفة عن 100 سنة اللي فاتت.
والله أولا أنا بشكر حضرتك، بشكر حضرتك على المبادرة الجميلة دي، بشكر قناة الناس على هذه المبادرة، وأعتقد إن دي فرصة قوية جدا لكل رجل أعمال وكل أبناء مصر إن هم يبذلوا أكثر ما في جهدهم علشان تبتدي مصر تاخد الانطلاق. وزي ما بنقول دايما مع بعضينا ان احنا مصر جاهزة لانطلاقة عالية جدا، اعلى من دول كتيرة جنبنا، لان عندنا كل الاسس وعندنا كل القواعد اللي تساعد مصر انها تبقى من اقوى الدول اقتصاديا واجتماعيا وامنيا في فترة بسيطة جدا، بس يتوفر لها المناخ الامن ويتوفر لها الحب، ونبطل في حاجة اساسية جدا لازم نبطلها، ان احنا بنكره بلدنا وبنكره نفسينا، ونبص نلاقي ان للاسف في الجرايد والمجلات والاعلام كل واحد طالع يقول سلبيات الناس التانية وسلبيات نفسينا، وبننشر حاجتنا اللي هي للاسف موجوده في فئه ضئيله على مستوى ان ده بيحصل في مصر.
نعم.
الحقيقه النقطه دي بتدي انطباع عننا في الدول التانية والمتعاملين معانا ان احنا عندنا مشاكل كتير وان احنا في مأساة وان الجو غير آمن، بينما الحقيقة بتاعتنا في الشعب واحنا عايشين في الشوارع واحنا بنعمل اعمالنا والناس كلها البلد قايمة والبلد شغالة وفي ناس بتبذل مجهود، ومحتاجة بس ان احنا نوقف الفئة الصغيرة دي عند حدها شوية وناخد وضعنا ونوفر الامان لبلدنا علشان يقدر اللي بيشتغل او صاحب شغل ان هو يقوم بشغله على اكمل وجه. مع التوافر ده هيحصل انطلاقه، وان شاء الله انطلاقه تكون قويه جدا، واحنا كرجال اعمال يعني مستعدين نساهم باي شيء بحيث ان احنا فعلا ننجح المبادره بتاعت علشانك يا مصر. واحنا علشان مصر اشتغلنا وفتحنا محلاتنا ووقفنا في كل حته وشغلنا العماله وما علناش الاسعار، والحقيقه اصحاب المصانع وقفوا في المبادره الاخيره بتاعت تشتري المصري بمنتهى الحب وبمنتهى القوه، وعطوا عروض قويه جدا وخصومات عاليه جدا، وعملت رد فعل هايل مع الناس، الناس انبسطت وحست بشيء من الامان، نزلت الشوارع ونزلت المحلات وكان زي العيد بالنسبه لمصر. عايزين نستغل ده ان احنا نفعل الناس الايجابيين، ان احنا نفعل الناس اللي عايزه تشتغل بجد، وكلنا نتحد كده وان شاء الله تبقى حاجه قويه جدا، وان شاء الله انا متفائل خير، وكل رجال اعمال في مصر اللي انا بتعامل معاهم في الغرف التجاريه متفائلين خير جدا ومستنيين بس الانطلاقه. احنا الحمد لله خلصنا انتخابات مجلس الشعب، ان شاء الله يبقى اسس قويه، مجرد خطوط عريضه للسياسات بتاعه الحكومه والامن والامان هتبقى في انطلاقه لمصر غير مسبوقه باذن الله.
استاذ خالد، نتمنى نكون حضرتك معانا كده الاسبوع الجاي هنا في لقاء على الهواء مع الشعب المصري في مشروعاتكم واللي بنتمنى نعمله، ونتمنى ان انت تقبل الدعوه بتاعتنا.
انا اتشرف وكتر خيرك، وان شاء الله اجي باذن الله وتحت امر حضرتك.
شكرا جزيلا استاذ خالد فتح الله، نائب رئيس الغرفه التجاريه وصاحب سوبر ماركتات فتح الله ماركت اللي فتحت من فتره. استاذ خالد صلاح، ارجع لك المبادره انا كنت بتكلم فيها ان احنا لابد ان نتجاوز الخلاف العقائدي والايديولوجي ونتحرك علشان نبني مصر، وهنفضل نختلف، بس يعني مش عايز اوصل ان الخلاف يخلينا واقفين في مكان او مربع ما ونفضل نختلف في هذا المربع، مش عايزين نخرج منه علشان خاطر مصر والمصريين.
الحقيقه دي واحده من اهم المبادرات اللي انا شفتها خلال الفتره اللي فاتت، وخاصه انها صادره عن يعني قناه وأساتذة محسوبين على الفكر الإسلامي الحقيقة، لأن المخاوف كانت دايما جاية الأكبر جاية من التيار الليبرالي ضد التيار الإسلامي، نتيجة أن التيار الإسلامي في الفترة اللي فاتت استطاع بسهولة ان هو يحصد الاغلبية في مجلس الشعب ويحصد ايضا يعني اغلبية كبيرة من التأييد ربما يعني في الانتخابات الرئاسية والله اعلم يعني بالنتائج، لكن اغلبية اللي موجودة في مجلس الشعب الان بتقول ان الاسلاميين هم اللي هيرسموا خريطة الطريق لهذا البلد خلال على الاقل 5 سنوات اللي جايين. فمن التيار الليبرالي من ناحية تانية بدأ يشعر بمخاوف كبيرة تجاه التيار الاسلامي. لماذا؟ ليس لان هذا التيار الليبرالي يخاف من الاسلام، لانه لا يمكن ان يخاف احد من دينه، ولكن لان
التيار كده
طبعا
مفيش ليبرالي بيخاف من الاسلام خالص.
لا طبعا ما بيخافش، مفيش حد ليبرالي بيخاف من الاسلام، ويخاف من بعض الاصوات المتشدده داخل التيار الاسلامي.
هل بتتصور الاستاذ خالد صلاح انه في ليبرالي مثلا قلنا له هنقطع يد السارق هيوافق؟
شوف انا اقول لحضرتك على حاجه قطعيه فيما يتعلق باي
انت دلوقتي وانت بتجاوبني بتجاوبني عن خالد الصلاح ولا بتجاوبني على التيار الليبرالي عموما؟
شوف اصل دايره التيار الليبرالي دي يا شيخ خالد متعدده، زي مثلا حضرتك شيخ من الشيوخ الوسطيه، هل حضرتك لو سالت واحد من اعضاء مثلا التكفير والهجره في السبعينات والثمانينيات عن رايه فيك صدقني هتطلع انت خارج المله بمنتهى السهولة ومنتهى البساطة، وممكن ينطبق عليك الحد. فإذا عندما نتحدث عن التيار الإسلامي نحن لا نتحدث عن فصيل واحد أو شكل واحد للتيار الإسلامي، ولكننا نتحدث عن أفكار ورؤى متعددة في الإسلام وفي الحكم الإسلامي. وبالتالي أيضا لما نيجي نتكلم عن التيار الليبرالي إحنا بنتكلم عن شرائح مختلفة، وإلا ما كانش التيار الليبرالي ده خاض الانتخابات من خلال حزب الوفد، من خلال حزب الغد، من خلال كتلة الثورة مستمرة، من خلال تيارات متعددة. إذا نحن لا نتحدث عن تيار واحد. إيه ميزة المبادرة اللي حضرتك بتطرحها النهاردة دي؟ إنها تغلق الدائرة بين أقرب طرف من الوسطية الإسلامية وبين أقرب طرف من الوسطية في التيار الليبرالي. وصدقني بمنتهى الوضوح والصراحة إذا تأملنا المشهد وحررنا مضامين المصطلحات بدقة، يعني قلنا يعني إيه ليبرالية ويعني ايه حكم اسلامي، هتكتشف ان احنا بنقفل الدايرة على منطقة قريبة جدا جدا من الاختلاف. لان انا في مفهومي انا الشخصي ان الاسلام بالاساس هو دين الليبرالية. احذف كلمة الليبرالية علشان احيانا كلمة الليبرالية بتستفز بعض المستمعين خاصة من اصحاب الفهم الاسلامي اللي بيقولك ايه وانت ليه بتستخدم كلمة الليبرالية؟ الله ايه ده، تم تستخدم ما تقول يا اخي الاسلام.
هل انت ترى خالد ان الليبراليين في مصر متفقين على معنى الليبرالية؟
لا طبعا بكل التأكيد. انا بتصور ان الازهر في وثيقته التي صدرت في 11 اغسطس، وفي الوثيقة التالية التي صدرت امس الحقيقة في مصر، هاتين الوثيقتين بيحددوا ملامح ما اتصوره انا كشخص يعتبر نفسه انه مسلم ليبرالي، مسلم ليبرالي بالمفهوم النسخة المحمدية لهذا الدين، نسخة الإسلام الحقيقية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى المدينة هو وضع البذرة الأولى لدولة القانون. النبي صلى الله عليه وسلم حالف اليهود في المدينة ثم لم ينقلب عليهم إلا عندما خانوه عسكريا، وقال يعني كلمته الشهيرة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
طيب هل بتتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضعت أسس في المدينة وهو يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، هل صدرت هذه الأمور اللي بتحصل من الليبراليين في مصر من مسألة يعني اما الاقي مثلا واحدة زي نادين البودير دي موجودة مثلا نادين بودير ليبرالية سعودية بتتكلم عن انه تعدد الزوجات ده شيء مقزز وشيء مقرف، اوليس هذا في الشرع يعني؟ طب ما هي بتصادم هي بنفس المعنى. ثانيا هل فكرة انه احنا النهاردة لما اجي اشوف مثلا مفتي الجمهورية بيتكلم عن العلمانية انها ملهاش علاقة بالاسلام عشان نبقى واضحين، يقول العلماني مفيش حاجة اسمها مسلم علماني ولا مسلم ليبرالي، ثم يعود يقول مثلا مصر دولة ليبرالية او مدنية على حسب التصريحات اللي وردت، بتشوف انه فكرة ان احنا بنتكلم عن اسلام اسلام والاسلام واضح يعني مش محتاج ان انا حتى اصنفه اسلام سياسي اسلام عسكري اسلام اقتصادي، الاسلام ربنا قال لنا يا ايها الناس ادخلوا في السلم كافة، الاسلام عموما يعني. هل شايف انه توتر الليبراليين سيبك من المطبقين ان هو هيقعد يقول لك انا متوتر من اللي هيطبقوا الاسلام باللي بيسوقوا الاسلام، لا انا بتكلم لو قعدت مع ليبرالي وجبت له اكثر الناس وسطيه الازهر وقلت له لو سمحت تقبل هذا الدين يكون حاكم عليك، بتتصور انه شرايح التيار الليبرالي في مصر كم واحد هيوافق او هيعترض على هذا الكلام؟
انا بقول لك 90% منهم هيوافقوا اذا كان الفهم للحكم الإسلامي هو ما تقره وثيقة الأزهر. أنا عايز يعني أشير لك إلى حاجة بسيطة جدا في وثيقة الأزهر هي محور الخلاف. أنت حضرتك بتتحدث عن الحكم الإسلامي، أنا شخصيا أنا جاي من مرجعية إسلامية، يعني أفكاري كلها جاية من مرجعية إسلامية. عندما أتحدث عن حكم الإسلام أنا أستطيع أن أفهم أن هناك تطبيقات متعددة للإسلام، وأن الإسلام بفقهاء العظام وعلمائه من السلف الصالح لم يصدروا أحكاما واحدة في العصور المختلفة. يعني في كل ظرف تاريخي كان في طريقة للحكم، في كل مرحلة من مراحل نمو الدولة كان في طريقة للحكم. يعني الإمام ابن تيمية على سبيل المثال أباح قتل المسلمين الذين تترف بهم التتار في الغزوات التي كانت تنال من الأمة الإسلامية. إذن في حكم صدر بقتل مسلم. لماذا؟ لأن العدو
المصلحة العامة،
لأن المصلحة العامة تقتضي بأن يتم القتل هؤلاء المسلمين الذين تترف بهم.
جميل، هاخد منك
الجملة.
بس عايز أكمل. لو حكيت لك كده، هل يرى الليبراليون في مصر أن المصلحة الآن تقتضي أن نحترم الدستور وأن نحترم اختيار الشعب في مجلس الشعب؟ لما يطلع ناس يقول لك ده مزور، ويطلع ناس يقول لك منرفض، ويطلع ناس يقول لك مدني التحرير والشرعية، ويطلع ناس يقول لك نعمل حاجز بشري مش هندخل النواب، هل دي بيقدموا المصلحة العامة للشعب المصري على المصلحة الفردية؟
لا طبعا، شخصيا أنا خالد صلاح أرفض أي انقلاب على الانتخابات البرلمانية. والانتخابات البرلمانية حتى لو كانت شابها بعض العوائق في عدد من الدوائر، يجب أن نتعامل مع عدد مع هذه الدوائر بالمنطق القانوني، ونذهب إلى محكمة النقض وهي تقضي بما يصح قانونا.
نعم.
أما إن يطلع مجموعة من الشباب يقولك مش هندخل النواب، ده كلام لا في القانون ولا في الليبرالية ولا في الإسلام ولا في أي حاجة.
جميل.
مش في أي ملة.
جميل.
بس خلينا أكملك بقى فكرة الأساسية عشان أنا
صدق.
إيه جوهر المشكلة الشيخ خالد فيما يتعلق ما بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي؟
طب أنت محسوب على إيه؟
أنا شخصيا محسوب على التيار الليبرالي.
كويس.
ومؤمن تماما أن التيار الليبرالي لا يتعارض جملة وتفصيلا مع صحيح الإسلام.
طيب انت
من وجهه نظري
هسيبك تكمل.
تقول لي ليه؟
اتفضل. ليه اتفضل.
انا عايزك تسمعني.
اتفضل.
تقول لي ليه بتستخدم كلمه الليبراليه اما انت عندك الاسلام؟ طيب انا هسال حضرتك، وليه حضرتك بتستخدم كلمه الديمقراطيه لما انت عندك الاسلام؟ بص بقى على وثيقه الازهر واهميتها وحيويتها، انها قالت ايه؟ قالت ان الديمقراطيه هي الشكل العصري الذي نستشير به الناس تحقيقا لمبدا الشورى في الاسلام.
كويس.
اذا يمكن ان نستخدم مصطلحات عصرية تتناسب مع صحيح الإسلام ولا تتعارض مع المفهوم الكلي للشريعة. لذلك أنا بقول لك أنه أغلبية الليبراليين في مصر، سيبك من أن مثلا في بعض الأحزاب هواها مثلا مسيحي، دي قصة تانية أنا ماليش علاقة بيها.
نعم.
هنا الأيديولوجيا
ما معنى هواها مسيحي؟
يعني مثلا بعض الأحزاب ممكن تكون متأثرة أو بتراهن على كتلة تصويت قبطية، دي أنا هخليها على جنب. أنا بكلمك على المفهوم العام للفكر الليبرالي. يعني احنا لو قعدنا نتكلم أنا وإنت وحددنا الليبرالية بتعني إيه في 1 2 3 وحررنا مضمون هذا المصطلح، وحضرتك قلت لي الحكم الإسلامي بيعني 1 2 3 وحررنا مضمون الحكم الإسلامي، لن نجد خلافا كبيرا بيني وبينك فيما يتعلق بأي صورة من صور التقدم والرقي.
الليبرالية من وجهة نظر خالد صلاح ولا من وجه مع احتراز اللقب؟ يعني انت عندك كم سنة؟
لا قدك كده شوية.
طيب خلاص، يعني عايز اقولك يا استاذ خالد، الليبرالية من وجهة نظر تتكلم فيها ولا من وجهة نظر ما نقرأه عن الليبرالية من الليبراليين انفسهم؟ يعني انا النهاردة وانا بتكلم مع الاستاذ خالد صلاح، انا بتصور انك انت بتكلمني وانت يعتمد بداخلك انتماءك الاصلي لفكرة الجماعة الاسلامية، وانت راجل كان عندك حس دين وكمان وجود سواد. يعني ما انا بقول لك سواد، يعني عايزين نقول
لا ما كانش سواد،
هزار. يعني انا دلوقتي بسال سؤال، انه حضرتك بتكلمني عندك خلفيه اسلاميه، انت قلت ان شيخك ناجح ابراهيم، هل لو قعدت مع الشيخ ناجح ابراهيم وهو عضو بارز قيادي في الجماعه الاسلاميه، شايف ان الليبراليه تتفق مع الاسلام بهذه الصوره؟
انت بتتكلم. هقول لك حاجه يا شيخ خالد، عشان احنا لو غرقنا في مضمون مصطلح الليبراليه على عواهنه كذلك هيحصل خلافات كتير. انا خلينا نقول، انا هعرب لك المصطلح. الليبراليه هي بناء دوله تعدديه يحكمها القانون، يتم فيها الفصل بين السلطات.
كويس.
هل حضرتك تعارض هذا الفكر؟
طيب
ثانية واحدة
لا ما ما عشان اوكي والله
هو انت انا في برنامجك وانا ضيف
انا بقول لحضرتك
هل حضرتك تعارض المصطلح ده كده؟
طب لا انا عايز اقول لك جملة جميلة جدا. انا قصدي اقول لحضرتك انا مش هستغرق معاك مصطلح الاسباب ان ده مصطلح عرفه جديد بالنسبة لي خالد صلاح فيما اقرأ من التانيين ملوش علاقة بالمصطلح انت بتقوله خالص.
خد بالك
يعني انا لو جبت اربعة مدربين جنب بعض جبت علاء الاسواني وجبت ابراهيم عيسى وجبت حضرتك وجبت مثلا وائل الابراشي او مجدي الجلاد اتصور ان الاربعه هيعرفوها بمفهوم ما اشرب به. يعني انت برضو بقولك ما زلت خالد صلاح ما انتش غايب عن التاثر بفتره في عمرك كنت بتتكلم فيها ولذلك بتكلمني عن ابن تيميه وحكم التطرس اللي ممكن يجهله كتير من الليبراليين ولا يعرفوا عنه حاجه.
بس خد بالك ان الليبراليين نفسهم يا شيخ خالد عجز في تحرير هذا المضمون. اوعى تفكر التيار الليبرالي ده كل متكامل.
نعم.
ده لسه طالع اول امبارح.
طيب.
احنا طول الوقت كنا عايشين في زمن استبداد يحكمه حزب واحد كان بيقول عن نفسه انه هو حزب ليبرالي، لكن ده كان منتهى الظلم ومنتهى الاستبداد اللي احنا كنا عايشين فيه.
طيب.
لكن انت لما تيجي تتكلم انه الليبرالية دي لسه طالع اول امبارح، يعني انضج التيارات السياسية اللي موجودة في مصر الان هو تيار الاخوان المسلمين. هو الاخوان المسلمين لماذا؟ لان لهم رصيد كبير جدا من الممارسة السياسة والفهم للسياسة وللدين.
نعم.
أما لما تيجي تجيلي على التيار الليبرالي فحرام إن إحنا مثلا نحكم على الأخت اللي كنت بتقول عليها دلوقتي السعودية أو نحكم على علي المهدي ولا نوال السعداوي وننسبهم إلى التيار الليبرالي. نوال السعداوي بالنسبة لي بتمثل شكري مصطفى في التكفير والهجرة، يعني هما الاثنين واحد. أنا وإنت دلوقتي عايزين إيه؟ عايزين المبادرة بتاعتك دي، ها؟ اللي هو علشان كمصر. إيه بقى علشان كمصر؟ ان احنا نستطيع ان نقرب المفاهيم. الليبراليين بيقولوا دول الاسلاميين دول عايزين يرجعونا لعصر بقى الدولة الاموية والدولة العباسية ويبقى الستات جواري هل ده المفهوم للحكم الاسلامي العصري؟
اطلاقا
بالتأكيد لا. الاسلاميين يتصوروا يقولك ليبرالي يعني بقى يبيحوا زواج الشواذ والخمور تبقى في الشوارع والحجاب يبقى من المنكرات. لا ده صح ولا ده صح.
لا بس لما تيجي تتكلم عن بعض انا اقول لك عشان كده مش عايز استغرق. احنا ممكن نعمل حلقه ثانيه في المفهوم الليبرالي ده.
تمام.
ونتحاور فيها.
تمام.
فعن بعض التيارات الليبراليه طلع واحد استاذ جامعه انا فاكر في يوم ايام قال الليبراليه تعني الشذوذ بالنسبه لي. ده استاذ جامعه.
لا هو كلام هو فكرا
هذا الكلام موثق وموجود على لسانه قاله. فدي الفكره. انما انا ارجع برضو اسال حضرتك في بدايه واحنا بنتكلم في هذا الحوار الساخن الاستاذ مجدي الجلاد هو معايا في الحوار من اول سؤالين
حذرني من
لك حذرك. طيب قرر ان هو ينسحب وما اعرفش ليه والله طبعا هو ده حقه ما انا ما اقدرش. انت بتعتبر طرح الاسئله عليك بعيدا عن الشخصنه نوع من انواع الحصار الفكري؟
لا
انا اسالك عن توجهاتك خالد صلاح مقالاتك جريدتك قربك بعدك حب الناس ليك بغض الناس ليك القصه دي هل بتضايقك انك الحوار يمشي كده؟ اذا دعني اسال بس اول سؤال سالته الاستاذ مجدي الجلاد من يملك جريدة اليوم السابع؟
طيب
وبعض الناس معترض على الاسم قول لهم برضو الاسم ده ايه؟
الاسم ده ظلم ظلم رهيب.
ما انا عارف بنسأل برضو
اليوم السابع الاسم اهداه الينا الكاتب الكبير الراحل الاستاذ محمود عوض. الاستاذ محمود عوض كان بيجهز كتاب عن بعنوان اليوم السابع وهو كان بيعتبر ان اليوم السابع ده هو فترة السنوات التي تلت هزيمة 67. هو بيعتبر انه من يوم وقف اطلاق النار في 13 يونيو 67 حتى 6 اكتوبر 73 انه عمر يوم واحد في تاريخ هذه الامة. فاذا كانت حرب يونيو 67 ستة ايام تسمى حرب الستة ايام فهذا اليوم الذي انتفضت فيه مصر من اجل كرامتها هو اليوم السابع.
ملوش علاقه بالمنحى الديني انه ربنا خلق الكون في ست ايام ونام في اليوم السابع كما يدعي الكافرون.
لا طبعا ده كما يدعي المبطلون المرجفون المروجون الى اخره. دي نمره واحد. الثانيه واحد
صدق.
ده اول البعد الفكري في الاسم. البعد الثاني هو اليوم السابع لان احنا كنا صادرين بالاساس كجريده اسبوعيه فاحنا لقينا ان اسم الاسبوع واخد الاستاذ مصطفى بكري.
نعم.
فاحنا قلنا طب خلاص خليها بدل ما يبقى الاسبوع وعشان نبقى برضو اسم محايد ما يبقاش مثلا اسم الضمير ولا الصدى ولا الوطن ولا الحاجات دي اللي هي المعاني غير الصحفية.
نعم.
فاحنا قلنا هنسميه اليوم السابع. فانتهجنا ده وانا كتبت في العدد الثاني او الثالث بعد ما قابلني في الوزارة السابقة كان الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية في حكومة احمد نظيف قابلني في احتفال في احد الاحتفالات وبيسألني بيقول لي صحيح اليوم السابع ده من التوراة؟ فطبعا انا استغربت جدا ان في وزير في الحكومة بيسألني السؤال ده، فرديت عليه وكتبت مقال كبير حوالين اهداء الاستاذ محمود عوض لينا
لأبنى. طيب
اما الان
من يملكها؟
الملكية.
من يملكها
الان ولا في الماضي؟
انقل لي يعني، قول لي كانت بدأ بمين ووصلت لفين.
اليوم السابع بدأت بمجموعة حياة صغيرة جدا من الشباب. الشباب دي كان فيهم، كان معانا دكتور وليد مصطفى، ده واحد من يعني رجال اعمال اللي شغالين في مجال الميديا، وهو كان يعمل في مجال الانتاج التلفزيوني والبرامجي. دكتور وليد مصطفى هو وعدد من اصدقائه كانوا على مقربة من اشرف صفوت الشريف، ابن صفوت الشريف في رئيس مجلس الشورى في النظام السابق. اشرف صفوت الشريف كان بيملك، انا بقول لك بمنتهى الامانة، كان عنده شركة اسمها MPA. الشركة دي كانت بتجلب اعلانات، يعني شركة المفترض زي مثلا ميديا لاين اللي كانت ماسكة قناة الناس قبل كده. الشركة دي كانت وكيل حصري لعدد من الشركات في مجال الاعلانات. نتيجة العلاقة ما بين وليد مصطفى وما بين اشرف الشريف، خدت MPA دي وكالة الحصرية بتاعت الاعلانات بتاع اليوم السابع، ومن هنا جه بعض الرفض حول ملكية الجورنان لاشرف صفوت الشريف نتيجة هذا القرب ما بين أشرف وما بين وليد. بعد كده الحقيقة احنا لما بدأنا نتحول الى صحيفة يومية، طبعا طلعت علينا اشاعات كتيرة ليها علاقة مثلا في مجموعة عدد كبير جدا من الاخوة السلفيين بيقولوا ان ده جورنال نجيب ساويرس.
طب هل نجيب ساويرس يملك اي حصة فيه؟
ولا فيلم.
على مسؤوليتك الكلام ده؟
اقسم بالله.
طيب ادي واحد.
لو القسم ده يعني
لا خلاص يا سيدي الفاضل،
دي نمرة واحد. مع ان نجيب صديقي، يعني انا ممكن اتكلم بعد كده، وانت عارف ان انا كنت بشتغل، انا كنت بالصراحة في
او تي في. نعم. طيب هل حضرتك هناك اي ملكية لممدوح اسماعيل؟
دي برضو واحدة من الاشاعات الكبيرة جدا اللي ترددت في فترة طويلة من ساعة ما طلعنا، وفضلت قاعدة الاشاعة دي حوالي 6-7 شهور تلاحقنا بقسوة، وعدت انا شخصيا ابحث في اصل هذه الاشاعه. طبعا انا رديت على الحكايه دي في اكتر من لقاء تلفزيوني الحقيقه بعد ما طلع اليوم السابع، وعدت ادور اين مصدر هذه الشائعه يعني هل من المنافسين، هل يمكن ان يكون لوليد مصطفى اي علاقه مع حد من اولاد ممدوح اسماعيل او مع ممدوح اسماعيل شخصيا. الحقيقه ان انا اخفقت تماما، فاللي كان عنده دليل وقتها قلت يا جماعه انا حاولت، كتبت طبعا في المقالات، انا حاولت ابحث عن دور هذا الرجل في شبهات التمويل عندنا، والحقيقه ما لقيتش. وبعدين احنا بنشتمه، يعني بنشتمه وبننشر عنه وبننشر ضده، فانا لا مش عارف اتصور ازاي ممكن يكون هو بيؤسس جورنان، هذا الجورنان يسبه علنا.
طب هل معنى ذلك، انا سالت استاذ مجدي الجلال، مالك الجريده خط احمر؟ يعني صلاح دياب عنده مشاكل تم القبض عليه في قضيه استيلاء على اراضي الدوله او حاجه، هل تجد انه الحرفية المهنية تستدعي انه في مصر اليوم يتصدر خبر القبض على صلاح دياب لو انت مهني منشط الجريدة، ولا يعمل حساب ان ده اللي بيدفع وبيكيش، وطالما هو اللي بيدفع وكيش ما ينفعش نتكلم عنه؟
شوف طبعا خلينا اكون امين مع حضرتك شيخ خالد، لانه يستحيل انه الامور تتفصل من ناحية العملية، يعني عشان اكون
حب الصراحة انا
لا طبعا ما يستحيل فصلها عمليا، صعب. يعني على الاقل لا يحصل نوع من التحايل، يعني خليني يكون في منتهى الامانه. حتى المصر اليوم مثلا في الواقعه اللي حضرتك بتشير اليها، انا الحقيقه تعاملت مع الخبر لما جه يعني بحساسيه تجاه مجدي، مش بس تجاه صلاح دياب. يعني لما جالي الخبر انه يعني تصورت انه نشر الخبر بنفس الشكل اللي ورد بيه من اسم الشرطة ممكن يبقى مسيء، فكل ما عملته ان انا اتصلت بمجدي جلاد، قلت له يا مجدي في 1-2-3 ويقولوا صلاح دياب طلع رشاشات فقال لي لا ده الموضوع انه حصل عدوان على بيته نتيجة نزاع على قطعة ارض، يعني برضو الرواية من الزاويتين محتملة. فكل اللي عملته ان انا نشرت ما جاء في بيان الشرطة، ثم نشرت الرد بتاع مجدي اللي اشاره فيما يتعلق بصلاح دياب. دي من الحاجات اللي هي ايه من اللياقه العامه.
طيب هل
عندنا احنا بقى
اوكي لازم الحق السؤال طبعا. هل هذه اللياقه العامه لا تجدها وانت تضغط، واحيانا بعض الكتاب عندك يسيئون الى الاسلاميين بشكل يثير مشاعر الناس، ألا تجد حساسية مثلا إن أنا ممكن أخبط في واحد زي شيخ أبو إسحاق وهو له جمهوره، إن أنا أتصل مثلا بالكاتب اللي بيكتب عنه مقال، أو زي صحر الجعار، أو زي مش عارف مثلا اسمها إيه بتاعت الحجاب دي نسيتها والله،
إقبال بركة.
إقبال بركة
دايما كل مرة يقولوا لي إقبال بركة.
طيب هل بتتصور أنه كتبت كده أنه من الحساسية أنك أنت ممكن تتصل بالشيخ، وأنا أعرف أنك أنت بتقدر الشيخ، تقول له مثلا في مقال بالشكل الفلاني حتى وإن كتب تسمح له بحق الرد، هل الحساسية واللياقة العامة دي لا تجدها إلا مع أصحاب الصفوة المالية زي مثلا صلاح دياب أو نجيب ساويرس؟
مش الصفوه الماليه، صلاح دياب ملوش اي بصمه في الجرنان
ولا مش عندك الصفوه الماليه عندهم هم.
بس انا كنت عايز احكي لك عن ملاكنا، بقيت ملاكنا احنا بنتعامل معاهم ازاي.
بس انا يمكن السؤال
انا عايزك انا الله يرضى عليك، يعني انا علاقتي طيبه جدا او ازعم ذلك بالشيخ ابو اسحاق ومن حوله، وعلاقتي طيبه جدا بالشيخ محمد حسان شخصيا، وانا مدين للشيخ محمد حسان بفضل كبير جدا في أزمة كبيرة خاضتها الجريدة في الإعلان اللي نزل بطريق الخطأ عن الرواية
محاكمة
النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
فالشيخ محمد حسان مثلا على سبيل المثال، الرجل أنا اتصلت به وأوضحت له الأمر، ولما أوضحت له الأمر خرج على الناس وقال إنه الجريدة حصل كذا وحصل خطأ، وأظهر اعتذار الجريدة على نحو الحقيقة جلي، ومن يومها وإحنا كان خطأ، لا يعني مش مني، يعني في التكوين العام للجورنال.
انت كرئيس تحرير ألست مسؤولا عن كل، يعني بتبص ولا الدنيا بالنسبه لك ثقة في عبد الرحمن يوسف، ثقة في صحر الجعارة، ثقة يكتب زي ما هم عايزين؟
انت بتقول الأسماء اللي هتسأل عليها.
لا لا والله أبدا.
خد بالك ان احنا ساعتها ما نشرناش الرواية اللي اتنشر اعلان، فمش عارف طبعا حضرتك خلفيتك تلفزيونيه يمكن ما عندكش خلفيه في العمل الصحفي. احنا لما بيجي في العمل الصحفي ما بتطلع البروفا بيطلع الاعلان على نحو ابيض، يعني تطلع الصفحه تكست والاعلان يطلع ابيض، فطبيعي جدا ان الاعلان وصف الاعلان ما بيخصش رئيس التحرير الا اذا كان يتعارض مع سياسه التحرير. فانت بتسال هنا اعلان ايه، فيقولوا لك مثلا شركه كذا، فبتعمل صح وبتمضي. لما جينا نفس الشكل ده، لما هنا اعلان ايه، هنا اعلان الكتاب بتاع فلان، فصح وخلاص. طبعا هنا كانت الخطا. ما ايه الخطا اللي حصل؟ انه الراجل اللي كاتب الروايه دي
غيره انيس عبد المعطي،
ما اعرفوش كويس، كاتب على ظهر الغلاف الحاجات اللي نزلت في الاعلان، فكاتبها على ظهر الغلاف، فلما كلف احد الزملاء بان هو يعمل اعلان، فراح يعني راح واخد اللي في الظهر وراح حطه في البتاع، باعتبار ان احنا هننشر الروايه، والروايه ما كانتش فيها حقيقه حاجه خالص يعني مسيئه، لان هو كان بيتصور وقتها يعني طول الوقت هي دفاع عن سمعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالهجوم الوقح الذي يتعرض له في الغرب وخاصه في الدنمارك، فهو متصور محامي دنماركي بيقيم دعوة قضائية لطرد المسلمين من الدنمارك باعتبارهم إرهابيين. فالمحامي من مصري راح دي قصة الرواية، محامي مصري راح يتصدى للدفاع عن المسلمين في الدنمارك، فالمحامي ده بدلا من أن يتهم المسلمين في الدنمارك فبدأ يسرد التاريخ الإسلامي حسب تصورات الغرب. نعم. يعني كان جوهرها ما فيهوش حاجه، هي كانت العناوين الحقيقه بالغه السوق.
كويس، ده اللي هيخليني ارجع لحضرتك وهو هنكمل بقى،
نخش نروح للملاك،
نرجع للملاك تاني، نرجع للملاك والله تاني. بس
انا عايز اقول للملاك
سؤال، حضرتك قلت حاجه مهمه جدا انا ما اعرفوش، هل رئيس التحرير لجريده كبيره في حجم اليوم السابع ممكن اي حد انون مجهول يقوم مصدر مقال ولا حاجه هو ما يعرفوش؟ ما يعرفش.
لا دي روايه يا شيخ،
روايه، ما انا بتكلم ده ادعى ان انا روايه بهذا الشكل. نمره 2، ألم تجد الجريدة مثلا زي ما حضرتك قلت إن عنوان بالغ السوق وصادم بالنسبة للمصريين، إنه أي عنوان تاني غير محاكمة النبي محمد؟
لا بص هقول لك على حاجة، العنوان على هذا النحو الحقيقة كان مسيء، يعني ما فيش شك. كل اللي كنا احنا مجهزينه، يعني احنا كنا نتمنى أن ننشر الفصلين الأول والثاني من الرواية بدون ما ننشر الإعلان، عارف لو الفصلين الأول والثاني كانوا اتنشروا زي ما هم، يعني ما طلعناش باعلان ونزلنا الفصل الاول والثاني فقط بدون اي اعلان، يمكن كانت الناس استقبلت الامر بشكل مختلف.
نرجع للملاك.
طيب
نرجع للملاك، هل
فهمتي دي؟
نعم. هل الملاك
راضي عنها يعني ولا
لا؟
احنا اتكلمنا فيها كتير قبل كده.
الجمهور انا عايز بس اوصل لحاجه يا استاذ خالد، هل صعب ان جريده مثلا لما يحدث عليها لغط مثلا سي مصر يوم نقول مين ملكها، ان مثلا وثيقه الملكيه تقوم بالزنك وخراب بتسموها لايه كده، وتنزل على الصفحه نريح الناس ان ملاك 1 2 3 4 موثق اهو، عشان ما نخشش في جدل ده نجيب ساويرس وهو معادي للتيار الاسلامي بكلام وكثير الخط الحقيقه احيانا بتصريحات تبدو فيها الطفوله السياسيه احيانا.
هو برافو عليك، هو طفل سياسي اكتر منه يعني اي حاجه تانية.
طيب نرجع، هل صعب ان الاستاذ خالد صلاح مثلا ما بيقولوا ممدوح اسماعيل صاحب الكارثه الشهيره في العباره، ابن عمرو معاك، ابن صفوت شريف معاك، صعب ان الاسماء دي تتحط اللي انت هتقولها حالا دلوقتي؟
انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ خالد، يمكن كنا بنتكلم انا وحضرتك قبل ما يبتدي البرنامج عن انه مفيش حد في مصر دلوقتي ما بيتشتمش، صح؟
صحيح.
صغير او كبير، شيخ او سياسي، علامة ام جاهل، كل الناس في مصر دلوقتي تتعرض لعمليات تصفية ما تفهمش منين. كل رموز الاعلام، كل رموز السياسي، يعني حتى
كل رموز الدعوة،
كل رموز، حتى حضرتك
نعم
نالك الكثير جدا من هذا النقد الجارح.
نعم
الحقيقة، واللي انت عارف كويس جدا انه نقد غير عقلاني وغير مقبول، لا يتوافق مع الصدق ولا مع المنطق، صحيح ولا غير صحيح؟
صحيح.
تصدق بقى بتأمن بمين؟
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. أكتر من 3 أو 4 مرات أنشر كل الكلام ده ونرد عليه ونعلن الكلام ونعلن البيان ونقول يا جماعة إحنا 1 2 3 4 5 ولا حياة لمن تنادي. ليه؟ يجي واحد مثلا يقول لك أنا مثلا أعلنت العشر أسماء، أنا بقالي مثلا
إيه هم العشر أسماء؟
هقول لك، بقالي ست شهور بالظبط عمال بقول الأسماء الحقيقية للملاك. من كام يوم انا معايا احمد ابو هشيمه، اكتب بقى عندك
احمد ابو هشيمه بتاع اللي هو زوج
لا لا إيه؟ لا لا احمد ابو هشيمه راجل، هو
رجل اعمال،
رجل الاعمال.
نعم. اوكي
بلاش صار. زوج
حاضر.
انت قلت ان مفيش شخصنه.
اوكي اوكي والله لا
صح ولا لا يعني
ما هي فنانه بنت
زعيم. لا مالناش دعوه،
الليبرالي بيعتبرها يعني حاجه قيمه في المجتمع عندهم.
احمد ابو هشيمه ده رجل مستثمر كبير في صناعه الصلب في مصر، بيعمل وبيعمل مصنع دلوقتي في المنيا، هينقل بني سويف
حوالي بورسعيدي تقريبا،
وهو لا هو كان عنده مصنع برضه في بورسعيد.
نعم كويس.
معانا كان رجل اعمال محمد الامين وهو مالك قنوات سي بي سي
والنهار.
لا هو ساب النهار.
ساب النهار.
طب هل معلومه جديده لسه
بقيت الملاك؟ لا ده انا اقول اصل ده مالك مهم جدا من زي محمد الامين
وليد مصطفى.
هل بتتصور انه
مش هكمل لك؟
طب كمله، ما هسالك عن محمد الامين. اتفضل.
وليد مصطفى
ايوه
وده واحد من الملاك. معنا الاستاذ علاء الكحكي وهو
رئيس ميديا لاين.
ميديا لاين، وطبعا ميديا لاين بدورها، وميديا لاين هي الوكيل الاعلاني وهي ايضا شريك معنا في الجورنان، ونتيجه الحمد لله رب العالمين نجاح الجورنان ونجاح الموقع احنا استطعنا ان احنا نبيع الاسهم في فتره قليله جدا ونعيد استثمارنا فيما يتعلق بالجورنان اليومي، واتمنى يكون الجورنان اليومي بيعجبك زي الموقع.
هو انا مش متابع جورنال يوم والله، احنا ببص ساعات على الموقع لانه بيهمني برضه ابقى متابع الدنيا ماشيه ازاي.
ولا امال قاري كل ده؟ انت جبت لي كل الاسماء يعني يا راجل، مش متابع ازاي؟ ده انت قلت لي سحر الجعاره
والله عشان بشوفهم على الموقع اللي هو الالكتروني احيانا اساميهم. اتفضل.
بس هم دول
الاربع ملاك.
خمسه.
وليد مصطفى صح، اسمه ايه ده، احمد ابو هشيمه، وعندنا علاء الكحكي ايوه، ومحمد الامين.
محمد
اربعه
ايوه. وانا
انت من ضمن الملاك.
ليا خمسه.
كويس. بما ان بنتكلم عن الملاك، محمد الامين بدايه، هل بتجد انه من المصادفه ان يسيطر رجاله؟ يعني طبعا محمد الامين اكيد حضرتك هتديني ان المشاهدين نبذه عنه انه برضه كان من رجال الاعمال في النظام السابق.
اوعى يا شيخ خالد تنجرف الى المصرع اللي كنا بس عايز يعني
هسال بس
اوصي نفسي واياك، لا ننجرف الى ان احنا كل شخص معاه فلوس يبقى اكيد متهم على سبيل الاحتياط.
اقسم لك بالله انا لا اتهم احدا. انا بتكلم عن رجل اعمال عاش في النظام السابق، يعني ما كانش له صوت معارض قوي او بالمعنى المفهوم، ثم بعد الثوره بدا.
مين كان ليه صوت معارض قوي بالمعنى المفهوم؟
يعني
قول لي كده.
يعني انا بتصور
عشان ما نزقش بعد الثوره فجاه كلنا بقينا فرسان.
لا انا
على كلنا قبل الثوره كان عندنا
ليا كلمه واضحه يا استاذ خالد، واقول ده على
مش ليه كده مش
لا, 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 لا والله بتكلم عن حاجه، بقول ان قبل 25 يناير على الاقل ان لم اكن معارض يعني ما حصلتش، لان البشر كنت بخاف زي ما بخاف البشر، ما بلاقيش نفسي ان انا عنتر بن شداد كنت حاشم الرئيس مبارك على الهوا مثلا، انما كل واحد بيغمز ويلمز عن الفراعنه والديكتاتوريه من تحت الترابيزات
كده.
لكن رجل اعمال يعني الناس بتستغرب، قنوات فضائيه بتخسر مثلا، ورجل زي محمد الامين كم القنوات اللي اشتراها وكان داخل وكان عايز يشتري مودرن سبورت
اشتراها
واشترى كمان. طيب انت بتقول هذه المبالغ الطائلة مع خسارة الاعلام وفي نفس الوقت شريكة عندك في اليوم السابع، هل بيخدم اجندة معينة ولا عامل ده المكسب؟ رغم ان هم بيقولوا ان القنوات دي ما بتكسبش خالص، ده احنا بنخسر خسارة مرة. وهل اعتباره انه من النظام السابق الى حد ما؟
لا ليه
من النظام، السابق؟ لان احنا عارفين انه في رجال اعمال محترمين جدا حوربوا في هذا النظام زي المهندس خيرت شاطر. يعني النظام لما كان بيسمح
بس هو صراحة. المهندس خيرت شاطر حورب ليس بصفتي رجل اعمال،
حورب بصفتي سياسي. لا انما انا بتكلم يعني لما اصل لمرحلة انه في حد يعني تربح بشكل غير مسبوق.
طب ادي لك تاريخه بس عشان كلمة تربح كلمة غلط. المهندس محمد الامين هو رجل اعمال مسافر الكويت بقاله اكتر من 30 سنة. وشركته في الكويت شركة عقارات كبيرة جدا، هي واخدة ترتيب رقم الثالث او الرابع في الشركات الكويتية. يعني انا بعتقد انه في اي تصور طبيعي لو ما كانش الرجل راح اشترى كل القنوات دي احنا كان زمانا مفترض نحتفل بيه زي ما بنحتفل باي رجل اعمال انجز انجاز كبير جدا في البلد. وبعدين لاحظ حاجة انه فيما يتعلق بخسائر الاعلام، انت دايما بتقول خسائر الاعلام، مين قال ان كل اعلام بيخسر؟ مين قال؟
هم بيشتكوا دايما بكده.
لا مين هم؟
كل اللي موجودين على الساحه،
كل اللي موجودين
مع عدد. طب احنا بنكسب، احمد بهجت.
طب احنا بنكسب وبندفع ضرائب وحاجات
كويس.
يعني احنا في اليوم السابع بنكسب
كويس
وطلعنا من التجربه الاسبوعي قبل ما نطلع اصدارنا اليومي، الحمد لله طلعنا كسبانين، والا ما كناش طلعنا الاصدار اليومي. فاذا هذه صحيفه بتكسب. وخد بالك انه مفيش ولا واحد فيهم من رجال الاعمال اللي جم اشتروا دول ممكن كان يدفع لك شلن في سهم الا اذا تبين له ان المشروع مربح. تلاحظ بقى حاجه، لانه لو احنا فتحنا ثغره الحوارات العامه بدون تدقيق زي ما بيحصل على الفيسبوك او على تويتر، هتبص تلاقي نفسك ان احنا بننجرف لنفس المشهد بتاع ان احنا بنصير غبار حوالين اسم وبعدين ما بتبينش الحقيقه. ده راجل 30 سنه في الكويت في مجال الاستثمار العقاري في الكويت والبنى، يعني واحد من اكبر المقاولين. لما رجع
بتكلم عن رجل استثمار عقاري. ايه مصلحته يشتري مثلا 5-6-7 قنوات على جريدتين ويتحرك بس شكلي؟ ايه المصلحه من ورا ده؟
طب ايه مصلحه مثلا مالك قناه الناس انه يعمل قناه الناس؟
واحنا بنقول ده احنا نقول قناه.
ماشي،
يعني عايز تعمل يعني بيزنس في قناه. ما هو تعمل بيزنس في قناه
الاعلام ده كان رساله الشيخ خالد برضه
الله يكرمك. هو ده يقودني الفكرة، هل هو يقوم بهذا الشكل على اداء رسالة يرى معظم المشاهدين انه مسحة التيارات الليبرالي المعادي دايما لفكرة صعود الاسلامي او الهجوم على الاسلامي؟
انت بتصنف محمد الامين الليبرالي؟
لا انا ده انا
مش ده اسلامي خالص.
لا انا طب حلو جدا
يعني انت مش ممكن تصنف ابدا على انه ليبرالي.
طب ايه اسلامي ازاي؟ انا ما بشوفش
هو لازم اسلامي يربي لحية
خالص.
طيب
يعني وان كان
يعني هو ده الرجل
اللي انما انا بتكلم انا بحكم على انه
انت تعرف انه كل نخبه مصر اللي بتروح تزور بيت الله الحرام وتدخل في هذه المناسبه الفاضله في غسيل الكعبه المشرفه محمد الامين هو اللي بيعمل كده.
طيب انا دعي
لا ثانيه واحده،
لا ما انا لازم اتوقف
ثانيه واحده. هل تعرف بس معلش عشان نبين حقيقه
ايه؟ انت مش بتصلي؟
انا بصلي الحمد لله.
انا بصلي وانت بتصوم وانا بصوم.
أيوة.
انت
انا لا كمان مش بس
على النوتو. ان في بعض الناس بتتكلم عن انه الليبرالي انا بقوم قايل عليه كافر مباشره. تمام. يعني الراجل بيشهد قدامه بيصلي. انا بس بتكلم على فكره انه هل بترى ان المساحات الموجوده في الاعلام الذي يمتلكه محمد الامين بهذه الكثره مثلا شايف انه في مسحه اللي انت بتتكلم عنه انه حابب ان الاسلام يبقى له شكل ولا حابب الليبراليه هي اللي تعلو؟
ما هو دي بقى هنختلف هنرجع تاني. عشان كده انا كنت عايز في بدايه الحلقه انا وانت كده بجهدك العقلي الفكري الجميل كداعيه انا وانت نقعد نقول ايه هو المفهوم بتاع الليبراليه وايه هو المفهوم بتاع
احنا هنأجله لان ده موضوع بعيد.
ما هو ده ما انا دلوقتي هقول لك نعم انه يريد حكم الاسلام. نعم حكم الاسلام في اي نسخه؟ ليس في نسخه مثلا شكري مصطفى
كوي.
ليس في نسخه مثلا طائفه الحشاشين في العصر العباسي.
نعم.
ليس في نسخه مثلا المعتزله. ليس في نسخه الشيعة، يعني اذا هناك صور متعدده. ليس في نسخه السنوات العشرون الاخيره من حكم الدوله الامويه.
نعم.
ليس في نسخه مثلا ابو جعفر المنصور مثلا. هو عايز الاسلام في نسخته العصريه. ازاي الاسلام في نسخته العصريه؟ وثيقة الأزهر اهي.
هو ممكن يجي هنا الأستاذ محمد الأمين معانا ضيف مرة؟
ده طبعا
يعني ما عندوش مشكله.
بس طبعا انا مش هتكلم باسمه.
لا مش باسمه انت، انا بتصور انك بتتكلم على هذه السماحه اللي انا بتتكلم عنه بيها، قصدي ممكن يقبل ان يدعى
جدا والمشاهدين
يحبوه قوي. طيب نرجع نرجع
بس عايز اقول لك حاجه معلش
اتفضل
عشان اقرا لك حاجه من
وثيقه الازهر.
وثيقه الازهر وانا بتكلم عن وثيقه الازهر، الازهر الشريف، لان دي انا شخصيا
تواحد بالازهر
جدا طبعا.
طب يعني والله خليك تقراها. هل اعتزازك بالازهر لا يجعلك ترى ان الازهر محي دوره تماما امام النظام السابق؟
بالتاكيد طبعا.
طيب طب
بالتاكيد يعني احنا كتبنا، ارجوك راجع مقالاتي في المصري اليوم، لان قبل ما اعمل اليوم السابق كنت بكتب في المصري اليوم.
نعم.
وقعدت 3 سنين اكتب في المصري اليوم. مش هيبقى مطلوب منك غير انك تخش على الويب سايت بتاع مصر يوم، مع انها دعايه لمصر يوم مش على حساب اليوم السابع.
نعم.
بس تكتب خالد صلاح ويطلع لك مقالاتي، لانك نعم. كتبت كل الكلام ده قبل كده في ايام النظام السابق.
طبعا.
واحنا سيبنا الاهرام انا ومجدي، انا ومجدي الجلاد وخير رمضان، تمردا على ان احنا ما كناش عايزين نكون مجرد عساكر على رقعه الشطرنج. كل واحد فينا طلع يدور على حياته، نتيجه اننا لم نقبل ابدا ان احنا نكون جزء من منظومه الابواق بتاعت النظام السابق. صحيح ان احنا لما طلعنا كل واحد فينا عمل زي ما حضرتك كنت بتقول شويه، احنا ما كناش ماسكين سيوف وبنحارب النظام لحد الاخر، لكن كل واحد
عملت
فينا عمل
التوازنات.
توازنات
هنرجع لها،
التوازنات التي نستطيع بها ان نحقق لمؤسساتنا النجاح والتالق والرقي، وان نقول كلماتنا في وقت واحد. هقرا لك الازهر.
والله بالله عليك قبل ما تقرا دي انا معايا وقت معاك والله وهسمعك كويس وانت
هتسمعني. انا خايف بس عليك
خالص
فجاه تفاجئني ان البرنامج خلص.
لا 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 ده انا قلت اللي انا عايزه خالص. انا بس انت استرعى انتباهي او لفت انتباهي كلمه ان خير رمضان خرج حتى لا يكون عسكر على رقعه شطرنج عند النظام السابق. مهنيا وده مجرد حكم لك انا ماليش دعوه بيه حتى هتقوله سلبي او ايجابي، ألم تكن ترى خير رمضان في البيت بيتك ومصر النهاردة محسوب على الدفاع عن النظام السابق؟
لا
خالص.
في فترات قليلة جدا خيري كان بيحاول يعبر عن وجهة نظر. خد بالك الشيخ خالد في الفترة بتاعت الثورة دي، وأرجوك أرجوك لأن احنا لو فتحنا الكلام عن أول 5 أيام في الثورة ومواقف الناس فيها خاصة
لا ده انا سيبك من الثورة والله.
لا ثانية واحدة.
ما انا هخليك تقول والله بس عايز اقول لك
كلنا عارفين بعض.
لا
كلنا شفنا مواقف بعض. لو فتحنا مواقف
اتكلم براحتك عن الثورة، انما انا بتكلم على فكرة انه مثلا كان دائما وابدا هو المتسبب الاول مثلا لما اغلقت قناة الناس بهجومه.
انا مش في موقف انا اي ضد اغلاق اي محطة.
كويس.
ضد اغلاق اي محطه سواء كان
نرجع
بس هو برضه مش خيري اللي هيعمل كده في المحطه.
اتفضل.
يعني برضه بس انا بتكلم عن نفسي المره دي.
خيري
يجي لك.
محمود سعد مشي.
خيري يجي لك.
ماشي هنجيبه ان شاء الله.
خيري يجي لك. شوف واحده من اهم الحاجات اللي احنا لازم نتكلم فيها فيما يتعلق بوثيقه الازهر، عشان كده بقول لك انه لما نيجي نتكلم عن الليبراليه والاسلام ده يا جماعه مصطلح يشير الى التعدديه والى اننا يجب ان نحتكم الى العقل ايضا في اداره مستحدثات الامور التي تطرأ علينا في كل عصر.
كويس.
وده جزء من الثقافه المحمديه فيما يتعلق بالحكم. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان يعسكر، كاد ان يعسكر قبل البئر، فقال له اصحابه يا رسول الله اهو الوحي ام الراي والمشوره؟ فقال بالراي والمشوره. يبقى اذا هنا بقى الازهر بيقول
ما انت داعيه اهو يا عم، امال المقالات بتاعتك بتبقى صدمه للناس ليه؟
حرام عليك هات لي واحده.
طب هجيب لك
حرام عليك اقرا لي واحده صدمه. شوف بعد اذن حضرتك وثيقه الازهر بتقول ايه. وقد اعلى ائمه الاجتهاد والتشريع من شان العقل في الاسلام وتركوا لنا قاعدتهم الذهبيه التي تقرر انه اذا تعارض العقل والنقل قدم العقل واول النقل تغليبا للمصلحه المعتبره واعمالا لمقاصد الشريعه.
ده مين اللي كتب
الازهر حضرتك؟
يعني الازهر يرى أن يقدم العقل على النقل؟
يقول لا لا لا.
طب أنا بس بفهم.
إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل، مش تقديم العقل على النقل. أن في بعض الأحيان يمكن أن يتم، ده الأزهر اللي بيقول مش أنا يا جماعة.
الأزهر بس طب أنا هعلق بس على حاجة صغيرة يا جماعة الخير فيما أعلمه وأنا، إذا تعارض النقل الصحيح.
أيوه لا لا ثانية واحدة ثانية واحدة بس عشان خد بالك من حاجة.
دي جملة مهمة في الوثيقة.
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول نص في عام المجاعة أول نص فأوقف حد من الحدود. صح ولا لا؟
كويس.
إذا هو ده التأويل اللي الأزهر متصور أنه جائز فيما يتعلق بالمصالح المعتبرة للمسلمين. ثانية واحدة عشان الجملة ما تقتطعش من سياقها. وإعمالا لمقاصد الشريعة. ما هي مقاصد الشريعة؟
نعم.
هو ده الأساس.
حفظ النفس والعرض والدين. نعم. والدين مقاصد الخمسة. نعم.
طيب يبقى إذا هو ما بيقولش إنه العقل ضد النقل ولا النقل ضد العقل. بيقول لا. بيقول إن في أحيان قد يطرأ على المسلمين في عصور مختلفة. زي ما كنا بندي مثل بالإمام ابن تيمية رحمه الله من شوية في التترس. انه مصلحة يعني المسلمين المعتبر يعني شوف كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه كويس. ومع ذلك افتى الامام ابن تيمية بقتل الصفوف الاولى التي يتترس بها التتار. اذا احيانا المصلحة المعتبرة للمسلمين يمكن ان تفرض تغليب العقل وتأويل النقل اعمالا لمقاصد الشريعة. هنا دي عارف ده لو شيخ خالد لو
كان معاهم الشيخ حسان الأطفال وكان معاهم النهارده
اه اكيد لا دي مش لما كان الشيخ حسان موجود دي
او هيتناقش ما هم دول هيتكلموا فيها.
تمام اتفضل. وفضل الشيخ حسان بيقول كلام بديع انا اختاره شيخا ليه الشيخ حسان ده الله. شيخي لا شيخي والله العظيم.
طب ما تقلب سلفي بقى.
ما فيش تعارض. هو سلفي ده توصيف يعني سلفي مسلم والاخواني لا
انا قصدي سلفي.
سلفي بتقول تقلب اخواني.
لا على فكرة والله العظيم سلفي لا ينتمي الى جماعة السلف. سلفي هي رؤية ومنهج بفهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب والسنة. من السلفي اللي هو
انا اختي سلفية وبتحبك جدا وقبل ما اجي النهاردة كلمتني قالت لي احنا كلنا هي عايشه في السعوديه وقالت لي كلنا منتظرين البرنامج عشان احنا بنحب الشيخ خالد عبد الله.
ربنا يبارك.
كل شويه يشتم الجرنان حرام عليك بتحبي ايه.
ربنا يبارك فيها. طب ارجع معاك استاذ خالد.
طب عايز اقرا لك حته ثانيه.
طب اتفضل.
عفوا معلش. من وثيقه الازهر.
اتفضل.
لان دي الحقيقه. بص هنا بقى واكد الامام الاكبر الى اخره. مش هنا بقى ايه اهم حاجه ان في اتفاق على ايه على تحديد العلاقه بين المبادئ الكليه للشريعه السمحاء ومنظومة الحريات الأساسية التي أجمعت عليها المواثيق الدولية.
هي دي الوثيقة الجديدة؟
لا دي الوثيقة الجديدة. دي
بتاعت أغسطس. مفيش كلام من ريحة أغسطس خالص؟
لا أغسطس اهي. أنا جايب لك الاثنين لأن أنا قلت إيه لو هو قال لي حاجة هطلع له الأزهر على طول.
طيب ما لا الأزهر على رأسي من فوق الناس الكويسين.
هنا أنا ليه عايز أقرا لك كنت الكلمة الثانية دي؟ على كلمة المواثيق الدولية دي. إحنا لما بنيجي نقول انه في مستحدثات للعصر قد تضطر الدولة المسلمة ان تعيد بناء مفاهيم او قوانين او تشريعات. خد بالك بما لا يتعارض مع النص.
جميل.
يعني اوعى تفكر انه اي واحد يجرؤ اي من كان انه يقول لك النص الصريح القرآني الصريح يمكن ان يتم فيه اعمال اي نوع من العقل.
طب والنبوي؟
لكن والنبوي ايضا.
نعم كويس.
ما صح من الحديث.
نعم كويس.
يبقى اذا لكن هنا بقى ايه ما حدش بيقول انه العقل يقف خصما اساسيا للنقل. ده يبقى عبيط لما اقصد.
طيب.
يعني لكن ايه لكن يمكن تاويله. ما هو دليلك من سنه الصحابه؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها ما انا عليه واصحابي عضوا عليها بالنواجذ. طيب الصحابه رضوان الله عليهم اختلفوا في امور كبيره جدا. شوف الموقف بين معركه بنيع الزكاه موقف سيدنا ابو بكر وموقف سيدنا عمر بن الخطاب.
نعم.
والاثنين هم من هم.
نعم.
ان يعني بايهم اهتديتم اهتديتم اهتديتم.
نعم.
اذا الخلاف هنا مسموح والتاويل بالعقل جائز.
طيب ارجع بقى حضرتك انت انا عايز اخرج من جلباب وثيقه الازهر دلوقتي او جلباب وثيقه الازهر.
تمام. عايز انت تنقلني برضو في الجورنال.
عايز
تعور الجورنال.
لا خلاص اقسم بالله والله. خد بالك يا استاذ خالد عايز اقول لك على حاجه. انا لابد ان انا اكون نبض جمهور قد لا يصل صوته الى الاستاذ خالد صلاح. مش طايق الاستاذ خالد صلاح. فمن حق الجمهور ده لما يسالك عن حاجات خاصه بوضوح سياسه معينه جوه الجريده.
تمام.
للهجوم على الاسلاميين.
تمام. وانا جاي
احنا من بره. انا بس عايز اول سؤال. طبعا الناس عايز تعرف الاستاذ خالد صلاح يعني من كاتب في المصري اليوم زي ما بتقول انت بيكتب مقالات
قبلها الاهرام
او قبلها الاهرام في ظرف مثلا بعد قد ايه بقيت رئيس يوم السابع تحرير؟
لا انا بس الحقيقه انا محظوظ يعني طبعا يعني ربنا كرمني.
طيب عايزين
بس قليل
الناس بتسال يعني قصه مجيء الاستاذ خالد صلاح لليوم السابع بدايه من الاهرام لحد ما وصل رئيس تحرير يوم السابع.
طبعا انا خريج اعلام القاهره دفعه 93. 93 دي كانت اخر عهدي بالمعتقلات لان انا كنت بخلفيتي السابقه في شبابي يعني. تخرجت التحقت الاول بسنة بصحيفة العربي الناصري لان كانت الفرصة الوحيدة، لكن كنت ما عنديش انتماءات نصرية وكنت خارج من التيار الاسلامي الحقيقة بكثير جدا من الرؤية النقدية لما جرى في السجون، وبالتالي الحقيقة تمردت عن كل سلطة مطلقة، مفيش حاجة اسمها اسمع الكلام، مفيش حاجة اسمها سمع وطاع، كل حاجة متمرد عليها. طبعا راعي فترة السن في الفترة دي.
عندك كم سنة كم ساعتها ما اعتقلت؟
ب16
سنة؟
اه
اعتقلت 3 سنين
يعني. لا مش 3 يعني، احنا فضلت يعني مثلا اروح 3 شهور وبعدين اخرج شهر.
انا قصدي كم سنة الجو ده؟
الثلاث سنين من عمرك.
3 سنين من عمرك من 16 ل 19
من 16 ل 19
او بتروح وبتيجي تروح وبتيجي ومنتمي للجماعة الإسلامية.
لا انا كنت جهاد بس هم كانوا دايما يمسكوني على ذمة الجماعة الإسلامية. ما عدا في مرة واحدة بس اللي مسكونا صح. انا ونزار غراب كان في حاجة كده ودخلوا بيت نزار غراب خدوا ورق كنا بنفرغه للشيخ عبود من
عبود من زمر؟
يعني كان بيطلع لنا الشيخ عبود ما كانش بيطلع ورق، كان بيطلع شرايط كاسيت وتطلع متهربة وبعدين تيجي لنا فاحنا نركبها على شرايط تانية لان ما كانش لسه
كانوا في امن دولة دلوقتي كان عامل شغل عالي.
الدولة عارف الكلام ده. بعد كده نكتبها ونعملها تايبنج وبعدين نوديها تطبع. فكنا بنشيلها فين؟ في بيت نزار غراب لان نزار كان ابوه قاضي، فالامن عرف فراح خد نزار وكده وجينا بقى كلنا. هي دي المرة الوحيدة اللي صح، لكن ما دون ذلك كنت بتمسك مع الجماعة الإسلامية.
فنقمت على الجماعة وعلى
لا نقمت على الروح التي تظن أن المطلق في صفها، أن الحق المطلق في صفها.
نقمت على الوقت اللي أنت كنت فيه كنت بتشوف الجماعة الإسلامية كده أو الجهاد كده لا يرى إلا أن الحق في صفه.
طبعا
نعم
كل الناس كل الناس. انظر لهذا الخلاف الكلاسيكي الكبير اللي في أدبيات التيارات الإسلامية ما بين فضيلة الشيخ عبود وما بين فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن، ما بين الجماعة الإسلامية كجماعة
والجهاد
وبين الجهاد.
نعم
طبعا دي كل الناس كانت بتتصور ان الحق المطلق في صفه.
طيب انتقلت بقى خالد صلاح من المسألة انك انت كنت في
لك على الاهرام.
الاهرام
خرجت بقى رحت العربي الناصري، ما رفضت ان انا اخش التيار الناصري، ما كنتش عايز ابقى مسيس خالص، واخترت طريقي كواحد مستقل. ودي لعنتي من ساعة من هذا التاريخ لحد دلوقتي ان انا كل حد ممكن يزعل مني شويه نتيجه ان انا اختياري مستقل. ما عنديش يعني لو انا لقيت في يعني انا كتبت ان الاسلاميين رجال دوله في مقال في اليوم السابع موجود على اليوم السابع.
هل ده غزل؟
لا ما كانش غزل. لانه كنت مقدر جدا فكره ان هناك انا في التيار الاسلامي من يريد ان يحافظ على استقرار مصر، وادرك حس الشارع الذي بدا ينفر من حالة عدم الاستقرار. فالإسلاميين كانوا أول من أدركوا في الحقيقة بهذا البعد، عشان كده والإخوان المسلمين بالتحديد بهذا البعد.
أنت واخد موقف من السلفيين؟
لا إطلاقا بالعكس، أنا نادر بكار بيكتب عندي ما أنا بقول لك الشيخ محمد حسان يعني بقول لك.
طيب ده يرجعني بس الفكرة مهمة قوي.
بس عايز أكمل لك نقطة. لا أنا خايف نكون إحنا بننقل.
لا إطلاقا أنا كان في نفس السياق.
أنت اللي سايق يعني.
لا اتفضل.
بس رحت بعد كده الأهرام، وبعدين من الاهرام قعدت في مجرة الاهرام العربي اسسناها. كنت انا ومجدي وخيري ونصر الافاص ونخبة الحقيقة مع الاستاذ اسامة سرايا. المجلة لم توفق قوي رغم ان كان فيها كوادر طلعت بعد كده، خيري هو من هو ومجدي ثم نصر وانا. بعدين مجدي لما عمل المصري اليوم بدأنا نكتب هناك في المصري اليوم. مصري اليوم نجحها الحقيقة اغرى، وانا لازم اعترف بدي، اغرى كثير من رجال الاعمال في ان هم يعملوا تجارب مشابهه، انه يبقى في اعلام حر، في اعلام مستقل، اعلام مش متحدد.
هل بتشوفوا اعلام حر ولا بتشوفوا اعلام بيزنس؟
لا انا هيبقى ظلم كبير جدا ان احنا نقول بيزنس، لان الناس دي خسرت فوق الاربع سنين من دمها. وما تنساش حاجه مهمه جدا يا شيخ خالد، انت لما تيجي تحسب كيف وصلنا الى نقطه الانفجار الذي ادى بنا الى الثوره، اوعى تنكر، هيبقى ظلم بين ان احنا ننكر هذا التراكم اللي حصل عبر حتى منظمات
كل القوى السياسيه كانت سبب في تحريك هذه الثوره.
هو من يعني خليني اقول بمنتهى الامانه، مين في 2005 انتخابات 2005 طلع الى النور هذه السيده الفاضله القديره العزيزه على القلوب جميعا نهى الزيني؟
نعم.
مين طلعها؟ لو سمحت رد.
لا معرفش والله.
حرام عليك.
قول اتفضل.
مصر اليوم.
كويس.
هو اللي طلع نهى الزيني. من تبناها لاحقا؟ كلنا اللي كان عنده برنامج وقف جنبها، اللي كان ليه مقال وقف جنبها، اللي كان ليه اي منبر ساند نهى الزيني عندما عندما طبعا
تليكم سقف
طبعا كلنا عندما قررت نهى الزيني ان تتحدى وان تعلن الحقائق كل الناس ساندتها.
طيب
وانت نهى الزيني موجودة يعني تقدر تدخلها على
جبنا الاستاذ المستشار نهى الزيني مش كده؟
طبعا.
طيب عايز اسالك يعني ليه الناس لما بتبص للصحفيين بتصنفهم بفكرة ان بعضهم محفوظ عبد الدايم فاكره اللي هو مش
محجوب
لازم ولا محبوب عبد الدايم
في القاهرة 30 حرام عليك ده انت ظالم
ثانية واحدة مش لازم بالقبح الفج في القصة قد ما فكرة ان انا وصولي يعني عايز اوصل فاحيانا يصنف الناس خالد صلاح انه لوبيتي محبوب عبد الدايم صغير زي كتير زي مجد الجلاد زي خير رمضان الناس بتصنف كده.
طب اسالك سؤال لو سمحت. طيب ايه ده سؤال جارح جدا بس
والله العظيم
لا جارح جارح
لا عايز اقول لك على حاجه
هعديها لك
لا ثانيه
هعديها لك
انا جاي فرصة. انا قلت مش بالشكل
عشان خاطر اختي بتحبك
بس اديني فرصه قلت مش بالشكل الفج اللي جه فيه محبوب عبد الدايم لان طبعا اربق بحضرتك وبالناس الافاضل عندها انا بتكلم بس الفكره
يا راجل ده كان راجل ديوس
لا يعني انت طب انا بقول لك بربق بحضرتك انا بربق بحضرتك وبالافاضل عن فكره الشخصية تتالى على بعض لا انا بتكلم في فكرة جزء من الشخصية في مسألة انه ايه ماشي مع هنا ماشي مع هنا مهم ان انا اقدر اوصل واحقق ليه لما حد ممكن يتكلم عن بعض رؤساء التحرير الشباب اللي فجأة انتقلوا مثلا من ظروف الى ظروف اخرى خالص يقول لك ايه ما هو كان بيعمل نوع من انواع التقلب خالد صلاح اتقلب من جهادي الى خرج من السجن راح على الشيوعي ثم اللي هو فكره انك كنت قلت عايز اروح الناصري تقريبا او
لا اشتغلت في العرب الناصري طيب. كجورنان
ثم مثلا راح خالد صلاح بعد كده
طيب.
يسوق نفسه مسلما ليبراليا
لا 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 من زمان انا كده
طيب لا ما انا
ما بقول لك
ده سؤال
اوعى تكون مش مذاكرني يا شيخ انت مذاكر
والله مذاكر
لا مش مذاكر ما انت انا اقول لك اكتب بس انت مش معاك ايباد تعال اكتب سوا خالد صلاح على مصر اليوم وشوف المقالات عشان برضو دي ما تبقاش يعني ما يبقاش انت
هجيب المقالات
هجيب السنه برضه الاسئله بتكون اخطر من الاجوبه وانا طبعا لانك انت بيسمعك ناس كتير
اقسم لك بالله
طبعا هسالك سؤال بالعكس
اتفضل
هل يا شيخ خالد كان كثير من الدعاء على علاقه بمباحث امن الدوله في فتره الرئيس محمد حسني مبارك وكانوا ياتمرون باوامرها وكان يتردد عن بعض الدعاء وللاسف الشديد وانا عايز اجابه وانت منهم ان مباحث امن الدوله لم تكن تتحرك خطوه الا بعلمها قال ده سؤال مش عايزك ترد
لا 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 ارد
لكن انا
لا بص خد بالك اسمعني اسمعني
عشان كده بقول لك السؤال ساعات بيبقى اخطر من الاجابه
لا خد بالك في فارق ما بين ان انا النهارده كلامي على طول الخط يعني انا دايما بقول لهم الحمد لله عندي من التحدي لما جيت لك في اونتي دي لما بدا كانت فتحه لسه جديد ولو تفتكر كنا بنتكلم في قضيه حساسه وقتها والمعد نفسه خاف مني لما كنا بنتكلم في يوم موت ابن علاء مبارك اللي هو محمد
طب ما انت هل كان دعائك لعلاء مبارك ولعلاء مبارك ولزوجته نوع من المجامله لعائله الرئيس مبارك في ذلك الوقت
لا ده انا عايز حد يجيب الحلقه الحمد لله لان انا لما دخلت قلت نسي المصري
اقول لك الاسئله
لا ده انا عايز اقول لحضرتك لا لا خالص بالعكس لا والله ابدا ليه ده احنا بص ده حوار مفتوح ما انا بقول لحضرتك انا ليس عندي ما يخجلني
كده فعلا طب اعمل ايه
انا بقول لك ليس عندي ما يخجلني ان اقول ان انا وانا داخل قاعد المعد يقول لي اوعى تخبط في ظلم ومظالم والعباره انا حتى كنت اجيب سيره العباره قال لي مفيش داعي انما لما دخلت قلت في هذا اليوم مات ابن محمد ابن علاء مبارك ومات اطفال كثيرون قلت ده على الهوى اتمنى ان اكون رساله واضحه للسيد او الاستاذ علاء مبارك عشان يشعر برضه بمن مات من اطفال المصريين الكلام ده قلته عندهم في اون تي في فكره انه النهارده تطلع شائعات انه شيخ بيتعامل مع امن الدوله احنا كنا بنروح امن الدوله
طبعا
لكن انا اتحدى ان يكون لا انا بقول لك اهو اتحدى يكون لي تسجيل ضابط يطلع اتحدى على انا كنت بتعامل مع ضابطين بالتحديد
في امن الدوله سجل لنا
انا بقول لك اتحدى ان يجي يقول لي
سجل لنا
كفايه لازم اقول لك اتحدى ان يجي يقول لي انت بتقول كلام فعلا بيتكتب واحد يقول لك عميل امن الدوله ده واحد طلعني عميل طنطاوي
بس انا عمري ما كتبتها دي
لا لا
ولا ممكن اتصور عميل المجلس في شائعه
اقول لك عميل المجلس العسكري انا بتكلم
انت مثلا الاتهامات اللي لاحقتك بسبب البنت اللي في التحرير
ما انا بص ما انا عايز اقول لحضرتك
اذا ايه مش احنا عايزين تقارب يا شيخ خالد ارجوك
لا في فارق ما بين الاتهامات انا بسال خالد صلاح
الاتهامات
لا انا بسال خالد صلاح خرج من الجماعه الاسلاميه الى العربي الناصري الى المسلم الليبرالي ثم اصر في تحرير جريده كبيره فالناس بتسال
لا
سؤال
انت بتتكلم في 20 سنه بتختصرهم في دقيقه على الهواء
اتفضل
دول 20 سنه يا شيخ خالد
اتفضل
انت بقى عايز تسمعها ولا
لا عايز في والله هسمع والله هسمع
ازاي انت رابط ما بين خروجي من المعتقل واحنا من اسره متوسطه الحال مولود في امبابه، وانا طبعا انت عارف ان انا في كل مره باعزز واذكر نفسي بانتمائي لهذه المنطقه الرائعه من حياتي اللي فيها كل اصحابي.
جميل.
حتى الان شغالين معايا في الجورنان وكل حاجه، يعني ما سبتش كل الجورنان امبابه، يعني سيطره كامله جدا يعني.
جميل.
فما نقدرش نختصر 20 سنه في فتره صغيره جدا. انا قلت لحضرتك ان من شويه ان انا بعتبر نفسي من المحظوظين جدا، ربنا سبحانه وتعالى اكرمني كرما كبير، ربما امي دعت لي، حد دعا لي، ربنا سبحانه وتعالى بيختبرني، الله اعلم السبب
نقلك للمكان ده.
ايه اللي حصل؟ لكن انت لازم تيجي تحسب. انا خارج 93 من الجامعه، وبعدين رحت قعدت في الاهرام لحد 97، وبعدين في 97 معايا في 97 بدا اهتمامي بصناعه التلفزيون، بدات تحصل برامج وكده. ففي فتره حضرتك ما تعرفهاش اني اشتغلت فيها في واحده من اكبر شركات الانتاج الاخباري في مصر خلال وجودي في الاهرام العربي، اسمها فيديو كايروستان. دي مع الاستاذ محمد جوهر في يعني شوف بقى عشان تعرف اسم ربنا سبحانه وتعالى لما يقرر ان ينعم على عبد. انا كنت في رحله.
بتعتبره انعام ولا ابتلاء؟
والله على حسب ما هو ربنا يقرره، لان ربنا اللي هيقول. انا ما اقدرش يعني ولكن طبعا
انا بتكلم انت خالد صلاح اتحطيت في موضع ابتلاء، ولا انت شايف المنصب ده نعمه كبيره من ربنا؟
لا، المنصب زباله الحقيقه، منصب زفت.
كويس.
وبعدين ده مش منصب، منصب دي لما يبقى انا في مؤسسه حكوميه طالع كده من وكيل اول لوكيل مش عارف ايه لرئيس ديوان لوزير، هنا نستطيع ان نتحدث عن التقرب والتزلف. لكن انت بتتكلم عن استثمار خاص، يعني لو حضرتك يا شيخ خالد، يعني انا اسف، هذه المحطه لو حضرتك ليس مقبولا للناس ومالكش مشاهدين ومالكش معجبين ومالكش مؤيدين، المحطه
ممكن تقول
مع السلامه. فانا خالد صلاح لو الجورنان ما بيبيعش او الموقع مش مشهور او ما بنلتزمش او حاططهم في مصيبه كل يوم او مستخدم الجورنال في تصفيه حسابات، انت فاكر لما زعلت منك قلت لك انا لا يمكن ههاجمك في الجورنال؟
كويس.
بعت لك رساله حضرتك قريتها على الهواء. نعم. شلت منها حته.
ما كانتش معايا والله. طب قول اتفضل.
بس لما بعت لك حتى انت كنت بتهاجم الجورنال وانا بعت
لك لاسباب هقولها الان.
انا معاك، انا مبسوط ان احنا النهارده مع بعض، واتمنى ان احنا نخرج الدائره مكتمله.
كويس.
يعني انا جاي لك ايضا بهذه النيه.
والله وانا جاي بهذه النيه.
ما عنديش اي مصلحه ان انت ليه نزعل من بعض؟ هنفضل مختلفين.
نعم.
مختلف معاك.
نعم.
لكن ليه يصل الخلاف الى حد التراشق بالالفاظ او الشائعات او الشتائم؟ فانت بقى هنا، انا رحت قعدت فتره من حياتي في فيديو كايروستات، وبعدين عملت لاول مره في اول ظهور لقناه المحور، قعدت اقدم برنامج 8 شهور، كنت باخد ساعتها رقم بالنسبه لي كان فلكي اللي هو 6000 جنيه في طبعا في الشهر.
نعم.
دلوقتي اقل مذيع بياخد 9 مليون.
كويس.
يعني او اكتر مذيع الله اعلم.
طيب.
فلساعتها كان 6000 جنيه بالنسبه لي دي حاجه. وبقى ايه، قعدت وحوشت ورحنا بالفيزا، نقلنا من امبابه انا ومراتي، رحنا فيصل، وبعدين الحكايه اشتغلت في موضوع التلفزيون ده، فبدات انا انتج انا بنفسي افلام تسجيليه وابيعها، فبقت الامور يعني مش الصحافه.
نعم.
اللي عملت لي هذا العائد، خد بالك.
لا ما كانش على العائد والله.
لا كمان هقول لك بقى،
طبعا دي ما تخصنيش،
هقول لك على اليوم الثاني.
انا بتكلم على الانتقال الكادر.
جاي لك.
اتفضل.
جاي لك واحكي لك في اختصار. والله في الفتره دي بقى، في نهايه الفتره دي كل واحد بيشتغل في حته، انا بشتغل في التلفزيون وبجيب فلوس كتير الحمد لله، وربنا انعم عليا جدا، وجبت عربيه فيت وبقيت زي الفل وقتها طبعا. دلوقتي بقيت معايا عربيه احسن الحمد لله.
اتفضل.
مجدي الجلاد راح اشتغل مديرا للتحرير. ابقى احكي لك بقى ازاي حصل ان انت ايه فجاه بقيت رئيس تحرير. ايه دي؟ منين دي؟
تمام.
يكونش زكريا عزمي اداله جورنان.
كويس.
يكونش مش على ايه؟ مجدي راح مديرا لتحرير المصري اليوم. انا ومجدي وخيري اصدقاء، احنا الثلاثه نتيجه العمل ونتيجه التقارب في الفهم. واحنا الثلاثه مش حزبيين. فراح مجدي الجلاد مديرا لتحرير المصري يوم تحت رئاسه الزميل الاستاذ انور الهواري. حصل خلاف ما بين انور الهواري وما بين اداره المصري اليوم. جه مجدي الجلاد بقى رئيسا للتحرير، لان هم اختاروا كادر من الداخل. مجدي الجلاد لمن يلجا في حاله التحول، وان هو عنده تحدي جرنان يومي متعثر جدا، كان بيوزع عدد قليل جدا من النسخ لما سابه انور، وعايز ينطلق. بالطبيعي انه اصدقائه المقربين بيلجأوا له، انا وخيري ومحمود الكردوسي ومحمد رضوان وكل الزملاء اتكتفوا حوالين مجدي الجلاد سواء من داخل الجرنان او من خارج الجرنان لانجاح هذا المشروع. الحقيقة ان ربنا سبحانه وتعالى كرم المشروع وكبر، فبدأت اسمائنا ككتاب تلمع.
طيب حلو جدا.
فمن هنا بدأ ايه، اي رجل اعمال دلوقتي كان عايز وقتها عايز يعمل جرنان هيقول لك هات مين،
تجيب المجموعه الناجحه دي
والحته المنوره دي، يعني شوفوا لنا حد.
هل بتشوف نجاح المصري اليوم، اليوم السابع، الجرايد، الفجر، صوت الامه؟
لا احنا المصري اليوم السابع مدرسه والفجر مدرسه.
عارف انا عارف الفجر مدرسه مختلفه خالص، يعني انا
وان كان كل التقدير
عند بعض الناس لها اسم تاني، انما انا بتكلم كحته محدده. هل خالد صلاح ومجدي الجلاد يريان انه اشتعال التوزيع انما ياتي بان في ناس بتيجي تصدمهم في عناوين خاصه بثوابت الاسلام وبالدعاء الاسلاميين وبالتشهير بيهم وما شبه ذلك؟
ده انا ببيع بالشيخ محمد حسن اكتر.
بتبيع بالشيخ محمد حسن؟
طبعا. انا يوم ما طلع يعني في رمضان اللي فات، لا اللي قبل اللي فات، فضلت الشيخ حسان اكرمنا باربع مقالات من افكاره ومن مقالاته الخاصه لليوم السابع، وكنا في غايه الفخر، لان انا طبعا انا بعتبر ان فضيله الشيخ حسان هو من يعني رجل وسطي ورجل يفهم واقعه كما يفهم دينه. فالحقيقه يعني بالنسبه لي هو مرجع في هذا الامر. فضيله الشيخ حسان ادانا اربع مقالات كنا بناخدهم على غلاف الجرنان كل اسبوع، لانه كل وقتها اسبوعي، كان اعلى توزيع من في الجرنان هو التوزيع الذي فيه يزين فيه اليوم السابع بمقال لفضيله الشيخ حسان.
طب حلو.
مش العكس، خد بالك.
جميل جدا. هل ده رد جميل حينما مثلا واحد فرغ له خطبه وقال ان الخروج عن مجلس العسكري مش عارف ايه، كان حد اعتذار بعديها؟ هل ده برضه فكره ان خالد صلاح رئيس تحرير لما مثلا ينسب للشيخ محمد حسان تصريح قد يسبب له تجريح؟ انت عارف ان في ناس عندها
حسان عننا، يعني ما تسال كده.
طب جيبوا لنا الشيخ حسان يا جماعه على
التليفون. او محمود.
لا انا بس بتكلم،
او الشيخ محمود.
بتكلم في فكره ان انا هقول لك على شويه حاجات.
خد بالك، انا مميز جدا الشيخ خالد ما بين حاجتين لازم تبقى عارفهم. مميز ما بين علاقه الجرنان كجرنان وكمفهوم خبري بالدعاء، وعلاقه الجرنان بالاسلاميين المسيسين. يعني ما تقدرش تيجي تقول لي النهارده لو انا مثلا اتكلمت، خلينا نقول مثلا، هقول اسم من اصدقائي الاستاذ نادر بكار المتحدث باسم النور السلفي. لو انا جيت انا بقول ان انا ايه، يعني استطيع من علاقتي بنادر اني استخدم اسم، هقول انتقد نادر بكار في الجرنان، من حقي. ليه؟ لانه نادر بكار يعمل في السياسه، فالخلاف في السياسه وارد.
انا متفق معاك.
انا بفصل تماما كليه في المنتج الخبري، مش في منتج الراي، مش في منتج رأي. بفصل كلية ما بين علاقتي بالتيار الاسلامي كدعاء، دي على جنب.
الا اذا دخلوا في السياسه.
في السياسه لا، انا
متفقين.
انا مختلف معاك ونزعل من بعض.
انا لما اختلفت مع فضيله الشيخ حازم في مساله احداث محمد محمود اختلفت من وجهه سياسيه، لكن هو شيخي على راسي. السؤال اللي عايز اساله مهم.
تمام. فضيله المفتي،
فضيله الشيخ،
فضيله المفتي
لا يعمل
في اقامه.
اتفضل.
ما انا جاي لك اهو، ما انا كنت عارف سؤالك اللي جاي.
اتفضل.
فضيله المفتي،
انت مذاكر
دكتور علي جمعه؟ لا العفو طبعا، بس انا يعني بحاول
ارضى عنك. اتفضل.
فضيله المفتي اقام دعوه قضائيه على فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني.
نعم.
واتهمه بان بالسب والقذف.
نعم.
صحيح ولا غير صحيح؟
صحيح.
اذا حتى هذا العالم الجليل الشيخ ابو اسحاق الحويني يمكن ان يذل في كلمه يراها عالم اخر، يراها عالم اخر باعتبارها سبا وقذفا ويقيم عليه دعوه قضائيه. اذا كان العلماء انفسهم يتخاصمون او يختلفون في مفاهيم معينه او في تقييم لالفاظ معينه، ليه حضرتك ممكن تحسب ان لو مقال مثلا لواحد تاني ليس من العلماء ولا يرتدي ككولة ولا يرتدي جلبابا هو ده اللي وحش، لكن الاثنين دول حلو؟
لا انا بتكلم،
يعني ليه الخصام هنا جائز؟
لا
يوصل
لا.
للمحكمة؟
نعم.
مش ده خصام وصل للمحكمة؟
لا انا قصدي انت خصام وصل للمحكمة، فده خبر انت بتنقله وحكم محايد فيه انه ارتقى الشيخ الدكتور علي جمعة، انه العبارة اللي قالها الشيخ ابو اسحاق انك ولدت ميتا دي سب وقذف، انت بتوصف حالة حصلت. نعم. وخبر بتذيعه للناس. إنه مثلا لما يجي الأستاذ خالد صلاح وهو رئيس تحرير وهتيجي تقول لي دي
قد كلمة أنا
قد تكون لا قد تكون مقالتش
صحيح.
أنا مثلا ممكن أفاجأ إن تطلع إقبال بركة بتهين الشيخ أبو إسحاق خليني كلمة وعندي مقالات فيها جرح وإهانة للشيخ. ألا ترى أنك مثلا تقول لها ده بالنسبة لنا إحنا نختلف في الرؤى في الأطروحات إنما استخدام الألفاظ المهينة تتعيب على لحيته ولا تقولي عليه مش عارف إيه بلفظ فيه سب وقص ألا ترى إن ده ممكن يخليك تقول لا أنا أرفض ده إحنا دايما ما نحبش حد يسبنا ويقذفنا ما نحبش نسبه ونقذف إنما نختلف في الأطروحات والرؤى.
شوف أنا أقول لحضرتك حاجة
صراحة
برضو أنت هاتلي في كل اللي أنا قلته ده
لا لا.
ده أنا حاسس إن أنا قاعد في البيت وإن مفيش هوا يعني ان مفيش ناس بتشوفنا يعني انا حاسس ان انا بكلمك وهقول لك ايه بالله عليك يا شيخ الكلام اللي قلته لك ده يفضل سر بيننا يعني انا بتكلم يعني زي ما انا
اتفضل.
هنا نقطه خلاف كبيره الحقيقه
بين من ومن
بين التيار السامي وبين التيار الليبرالي.
نعم
ان انا الحقيقه يعني فيما يتعلق باقدار الناس نحفظ اقدار الناس جدا. انت مش هتلاقي لي انا شخصيا اعرف مقام الشيخ ابو اسحاق وإن كان طبعا أنا بفضل الشيخ محمد حسان لأن أنا بشوفه من وجهة نظري الشخصية يعني أقرب لقراءة الواقع.
كلهم على رأسنا نفضل
طبعا على رأسنا من فوق بس إحنا من حقنا
المحبة دي حاجة المحبة دي أنت تحب ده أكتر
بس من حقنا نختلف ولا إيه أنا لسه بقول لك حضرتك سيدنا أبو بكر سيدنا عمر الاثنين اختلفوا والاثنين أصحاب مش كده بس سيدنا علي بن أبي طالب واثنين من المبشرين بالجنة معهم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم
جميعا
اتحربوا حرب صح ولا لا
أيوة صدر ماشي.
إذا كان يعني الرعيل الأول من المسلمين كان بيصل به الخلاف إلى هذا الحد إذا ممكن جدا الاختلاف يصل إلى أي حد طبعا ما عدا الاقتتال لا قدر الله.
طيب
هكمل لحضرتك بس حاجة أنا لسه ما قلتش رأيي. أنا شخصيا لو أنا جيت بكتب لا يمكن أني أنال الشيخ أبو إسحاق لأن أنا بعتبر نفسي من يمكن دي بقى هنا نرجع لمرجعيتي وتاريخي بعتبر نفسي أن أنا ما أقدرش أبدا منطقيا وروحيا أني أتجاوز في حق الشيخ أبو إسحاق لازم يبقى فضيلة الشيخ أبو إسحاق. حتى أنا كلمته يعني كتبت له قبل كده حاجة لما هو شتمنا في موضوع الروايه
حكمه النبي محمد
في موضوع الروايه ويعني لمته جدا
شتم ولا نقد يعني
لا ده حصل بس مش عايزه
طب يعني اتفضل ما عليك
عايز نرجع للماضي الماضي ده جراح الماضي قد تفسد ما ترغبه انت من روح المصالحه
اتفضل.
فانا بترجاك ان احنا طول الوقت نعمل ايه انا وانت تفضل نمشي نقول ايه الحته دي كان فيها فتنه تيجي ندفنها يا شيخ خالد يلا بينا ندفن الحته دي سببت خلاف ما بيننا تيجي ان انت مش عايزها خالد لا طب دلتها لو سمحت
حاضر.
يعني عشان
اتفضل
لان
هنتغافل عن بعض الامور عشان الدنيا تمشي
لازم كله. لازم فانا مثلا لما
انت بتتكلم عن نفسك
اقول له فضيله الشيخ ابو اسحاق
انا بتكلم
لكن مثلا انت جاي لك لاقبال بركه هنا بقى ايه الشيخ ابو اسحاق ربما تحدث انا شخصيا وبعترف لك على الهوى ان انا افكر 100 مره قبل ان احرك قلمي عشان اشطب كلمه من مقر رايي
كويس
وهقرا لك نص
حتى لو كان في اساءه
جاي لك
طب
ما انا امال ايه ربنا سبحانه وتعالى كرمني بوثيقه الازهر ليه
انت مالك متشبه ايه دي
جدا جدا
وحي جديد ولا ايه مش
لا اعوذ بالله مش وحي جديد لكن فيها الجزء يهمني جدا انك تقراه
اتفضل اقرا انت انا مصدقك
انا هقراه لك حالا له علاقه بحريه الراي والتعبير عايزك تصبر عليا ثانيه علشان انا حاطط علامه عليها بس مش عارف هي في الاولانيه ولا في الثانيه لان فيها كلمه فيما يتعلق بحريه الراي والتعبير جامعه مانعه شوف يا سيدي
هو مين اللي حاطط الوثيقه انت عارف عندك
مجموعه من علماء الازهر على راسهم فضيله الامام الاكبر وفيهم
الاولى ولا الثانيه
وفي الاثنين
امال اشتراك جابر عصفور ومجموعه قصر الثقافه في الوثيقه الاولى كان بيتقال عليه كده يعني
انت مش عايز جابر عصفور يشارك يعني مش انت مش من ابناء يعني هو مش من ابناء الوطن
لا يعني هو جابر عصفور بصدامه لثوابت الاسلام مش هقول لك لسنن ولا حاجه مختلفه فيها ما علينا كمل ونرجع
له انا اسف شوف بيتكلم عن حريه الراي والتعبير وحريه البحث العلمي والابداع الادبي والفني على اسس ثابته وان حريه الراي والتعبير هي جزء لا يتجزا من مفهوم الديمقراطيه المنشوده التي لا تتعارض مع الاسلام حتى وان كان هذا الراي يصل الى حد التجريح وقد استقرت احكام المحكمه الدستوريه على ان النقد للشخصيات العامة حتى لو وصل إلى مرحلة التجريح لا يعد فعلا مخالفا للقانون نتيجة أنه يتناول الحوار العام في المجتمع.
جميل.
كويس. وثيقة الأزهر.
كويس.
إذن إيه اللي إحنا بقى عايزين؟ إيه اللي أنا خايف منه؟ اللي أنا خايف منه أن نسبغ في المناخ العام في المجتمع أن مثلا لو الشيخ خالد بيكلمني أقول له شيخ خالد لو سمحت أنا لما توضيت نسيت أصل إلى الرصد فحكمها إيه؟ ده كلام الشيخ خالد ما فيهاش كلام ده هنا أهل الذكر. لكن الشيخ خالد بيقول ها عمود النور ده مش لازم يتحط في الشارع ده لازم يتحط في الشارع ده فأنا أقول له لأ لازم يتحط في الشارع ده. فمش عشان الشيخ خالد هو
الشيخ يبقى لازم اخد رايه في السياسه.
الله ينور عليك. بس هنا بقى ما انا جاي لك فين النقد بتاع بل بركه اللي انا برفضه اللي انا ما احبوش اللي انا ما اكتبوش. انا ما اكتبش هذه اللغه تجاه داعيه. انا خالد
نعم
لكن اشيله دي بقى
يعني انا لو بعت لك
تكوين النفسي. طيب. انا هقول لك حاجه انا نشرت مقالات بتشتم اليوم السابع.
لا اديني فرصه ان اقول جمله صغيره.
ولو انت قريت التعليقات على مقالاتي
هل لو ارسلت لرئيس التحرير خالد صلاح مقاله اشرب
برد
هاتني يا ابني الشاي.
لا لا عفو لا
هل لو ارسلت لرئيس التحرير خالد صلاح مقالا مسكت بلغه الشباب الدارج اقبال بركه شطفتها بلغه الشباب الدارج يعني
ارجوك تعمل كده بكره.
هل خالد صلاح مش هيشيل ويقول لخالد عبد الله امسكها شطفها ولا الكلام ده جارح او صادم؟
ارجوك تعمل كده بكره.
طب هعمل كده ان شاء الله.
أرجوك ارجع بقى وعد
انت على البايو
وعدني. طيب. لا وهقول لك على حاجه شطف خالد صلاح كمان.
طيب البايو في تويتر
اتفضل
قلت انا صحفي مش سياسي عشان كده بزعل حد كل يوم.
ما لسه قايلها لك انا مش
عارف. انا عارف بقى انا بكررها لك بس انت بتعترف انك مش سياسي مع ان كلمه واحده كلها تقريبا دلوقتي سياسه.
بس في فرق ما بين انا صحفي مش سياسي معناها ايه؟ مش سياسي مش معناها ما بفهمش في السياسه. لا مش سياسي يعني انا مش متحزب الى حزب. يعني انا لا انتمي الى حزب معين وليس لي اجنده سياسيه في كلماتي. كل كلماتي هي تثمين او تضعيف لموقف من وجهه نظري يتفق او يتعارض مع مصلحه بلدي. يعني انا كنت لسه بقول انا مثلا لو انت بقى ايه ارجوك كده لان دي مقاله لسه بقى لها 3-4 ايام انا ماسك نادي وادي دجله يعني لاخر مستوى من مستويات النقد والتجريح.
بسبب
يبقى انت ما قريتش المقال. بسبب ان النادي بص ان نادي وادي دجله
انا خرجنا احنا بنتكلم الجمهور.
نادي وادي دجله كان طلع بيان
ايوه
بيقول فيه
محمد الغيطي
لا لا نادي وادي دجله سامي سعد شروط العضويه احد شروط العضويه في البيان
ما تبقاش نقاب
ان ما تبقاش بالنقاب. فانا قلت له
لا بس اللفظ اسوأ من كده. يعني انا عندي محمد الغيطي تصريح يقول لي اللي تلبس النقاب ما تجيش نادي وادي دجله عشان ما توسخوش.
دي خصه دي
تخصه. لا انا عارف مش بقول لك انت انا قصدي اقول لك هذا التصريح
انا اختي منتقبه ويعني نعم. يعني دي تخصه
نعم. هل شايف
انا تخيلت عارف ايه
هل شايف انها تخص لدرجه انها تخصه يا استاذ خالد؟
نعم.
هل شايف انها لدرجه انها تخصه ان انا اصدم واجرح نساء شريفات عفيفات؟
لا طبعا انا ارفض
بهذه الصوره.
انا ارفض. انا في معركه النقاب طول الوقت انا كنت مع النقاب رغم ان انا ما بعتبرش ان النقاب فريضه
ولا حد قال انك انت تقول
لكن انا طول الوقت اسال يعني مش عايز اقول اسال فننشحد بعض على
نعم.
حاجات يعني في معركه النقاب في الجامعه انا وقفت ضد هاني هلال وساندت نزار غراب في الدعوه القضائيه اللي كانت مرفوعه فيما يتعلق بدخول المنتقبات الى الجامعه والى المدينه الجامعيه. وفي نادي وادي دجله لما شفت هذا الشرط الحقيقه انا تخيلت اختي باولادها يعني انا عمال اقنعها ترجع من السعوديه تيجي هنا تيجي مثلا تروح نادي فيقولوا لها لا ما تخشيش ولادك يدخلوا وانتوا لا
ممكن تكتب مقال قوي تطلعوا للناس تقول لهم ارحموا المنتقبات واسمحوا لهن بدخول النوادي
ودخول المصاعد. طب ما اقرا لك اللي انا كان
لا ده انا بقول لك انت ممكن تكتب ده وتحارب في قضيه زي كده انه دي من ضمن الحريات زي ما بتنادي فاطمه نعوت
زي بتنادي. انا بكلمك ان انا عملت كده انا كتبت كده انا كتبت قلت ان دي قضيه ليبراليه بالنسبه لي
بقناعه بالنسبه لك يا استاذ خالد.
طبعا
انا مش بتهمك في نيتك ولا
بسالك. انا ضد النقاب.
لا
لكن انا
بقناعه كامله هذه الحريه بقناعه ولا برضه من سبيل يقول لك ايه
بس زي ما انت مجمع لي الاشاعات والاخبار اللي دمها تقيل.
لا والله
ما تجيب لي حاجه كويسه
والله
يعني ما تطلع لي دلوقتي المقال ده نقراه سوا.
كويس
ما تطلعهولي
هاتولنا المقال يا جماعة.
هقولك انا حالا.
طيب في حاجة عايز اسألك فيها يا استاذ خالد.
فضل.
ليه دايما يعني الاسلاميين انا بنقلك بص الكلام اللي جاي وطبعا زي ما قلتلك في حد بيعتبرك كاتب صحفي محترف واحد تنك لا ده دايس على الاسلاميين جدا. هل بتتصور انك مثلا في احداث زي مسبيرو؟
انا دايس على الاسلام السياسي طبعا.
طيب هل انت بتتصور في احداث مسبيرو وهو مسيحية سياسية فلوباتير بما قاله عن المجلس العسكري والقلق اللي عمله هل كنت ممكن؟
انا انسان مخيف ومتطرف وانا كتبت ده شيخ خالد مش جاي اقول لك على الهواء ارجوك. انا كتبت هذا انسان مخيف ومتطرف وعلى العكس انا هقول لك على حاجه زعلت مني ناس كتير جدا من اصدقائي مش الاقباط اللي كانوا موجودين في المسير. قلتهم طبعا حصل بالتاكيد حصل ما يطعن في سلميه المسير من الخارج من الداخل من اللهو الخفي من الأقباط من الجيش الله أعلم.
نعم.
أنا طبعا عندما يحضر مشهد الدم كلنا بنقف ضد من أطلق الرصاص.
نعم.
مش صرف النظر مين عمل كده.
كويس.
لكن أنا على الهواء قلت إن فلوباتير كمان وكل القساوسة الذين حرضوا على العنف لازم يخشوا في أي حساب ما ينفعش يطلقوا بلا حساب وده كلام أنا قلته في فضائيات كتيرة جدا يا شيخ خالد.
طيب في سؤال
وكمان قلت حاجة مهمة قلت من أحرق المدرعة. قلت يا جماعة سلمية الثورة بتعني وكلام ده زعل ناس كتير جدا وانا اسف اني بكرره يعني لكن سلمية الثورة
تتأسفش خالص
سلمية
عشان مصلحة مصر يعني
لا لا سلمية الثورة عشان ما احبش اجرح اي حد يعني
ده مش جرح والله وانت ما
سلمية الثورة تقتضي بألا يكون مع المتظاهرين مولوتوف. فإذا كنا نتحدث عن سلمية إذا من أحرق المدرعة اللي كانت في مسبيرو
والكلام
وأنا ما وأنا منع المنتقبات من الأندية جريمة خالد صلاح يكتب ممكن
راح
ممكن أعملها في الشاشة
هنصدقك والله
مش إعلان لليوم السابع حد يجيب كلوز يا جماعة لو سمحتوا
اتفضل مكتوب العنوان وأنا أنا شايف
عشان كمان أختي بتتفرج عليك تبقى
اتفضل يا فندم اتفضل.
طيب أنا بقول أهو الشرط المؤسف انا هقرها لك وهختصرها لك كمان الشرط المؤسف الذي فرضه نادي وادي دجله في قواعد العضويه يمنع الاعضاء المنتخبات من دخول النادي ليس سوى عمل ضد الاخلاق وضد القانون وضد المنطق وضد الليبراليه وضد حقوق الانسان. انا شخصيا انحاز الى الراي الفقهي القائل بان النقاب فضيله لا فريده لكنني في الوقت نفسه لا استطيع ان انكر حق المراه المنتقبه في ان تعيش في بلادها بالملابس التي تريدها وبالشكل الذي تختاره
لما الشاب بيطلع من حمله البرادع يقول ان المنتخب
وبالعكس انا ما تكلمنيش عن حمله البرادع بتكلم عن نفسي
كويس اتفضل.
ماذا يحدث لو ان هنا تخيل تخسي الحقيقه ماذا يحدث لو ان سيده فاضله من اعضاء النادي اختارت ارتداء النقاب بعد ان حصلت على العضويه ثم ترددت على النادي لاصطحاب ابنائها الى اي من الانشطه الرياضيه هل يقف موظفو الامن لمنعها امام ابنائها من دخول النادي؟ افهم ان من حق النادي التحقق من شخصيه اعضائه عند الدخول وهو عمل سهل تؤديه موظفه من السيدات اما ان يصدر قرار بالمنع تحت اي مسمى فهذا ليس من حق النادي وهو عمل ضد مبدا المساواه ويؤدي لاحظ دي الى التحقير غير القانوني وغير الدستوري ايضا اذا كان البعض بص بقى اخر فقره لو سمحت
اتفضل
اذا كان البعض يطلب باسم الليبراليه الا يتدخل الاسلاميون في تحديد ملابس السيدات في المجتمع فانه من باب اولى وباسم الليبرالية كذلك ألا يتدخل المجتمع في تحديد ملابس المنتقبات أو منعهن من دخول أماكن من حقهن أن يصنع.
لو حد رفع قضية على هذا الأخ اللي قال التصريح السخيف الفج ده
طيب.
اللي هو ما تدخلش في نادي وادي عشان ما توسخوش بالنقاب يعني هل تتصور أنك أنت ممكن تساند القضية دي مع اللي يرفع قضية ولا
على حسب سياق القضية لو نيته كويسة
اللي هو نيته إنه يحرص على فكرة إن من حق المنتقبة تعيش في المجتمع تخش مطاعم تخش اوتيلات تخش نوادي يعني هل اتصور انه ضابط يا استاذ خالد عاش حياته في القوات المسلحه او ضابط شرطه عاش حياته في الداخليه الله تبارك وتعالى قدر زوجتي ان تلبس النقاب يقرر حرمانه من دخول نادي قوات مسلحه او دخول نادي الشرطه عشان مراته انتقبت او هو التحى بعد المعاش
ده جهل
استاذ خالد صلاح انت طبعا في كان موقف زعلان مني ان انا بهاجم جريده اليوم السابع واسمحني ان اقول
بس انت يا شيخ خالد اقول لك عملت مش انت مش عمال تهاجمني طول الوقت اهو واحنا قاعدين بالاسئله على الاقل
نعم.
انا بلوم على شيء واحد شيخ خالد انت الان تمارس ليس عملا دعويا فقط ولكن عملا مهنيا ايضا والاعلام هو الراي والراي الاخر
ربي
بمعنى ان في اللحظه اللي حضرتك ترى فيها ان اليوم السابع ارتكبت من وجهه نظرك خطا ما تراه انت انه انت بقى قلت كلمه وجعتني جدا
خالد.
ضد الله ورسوله. سمعتني على التليفون هاتني اخي استتبني
هقول
هنعتذر.
طب هل هقوله وتسمع كلامي وتعلق على
تحت امرك؟
انا مثلا لما اجي الاقي واحد اسمه مجدي قلاده
بيكتب مدحت ده من اقباط المهجر.
كويس من اقباط المهجر.
طبعا بيكتب عندي ولا ولا ايه
السؤال؟ السؤال انت حضرتك دعوات اقباط المهجر لان المسلمين غربوا ان احنا الدولة القبطية هتقوم في وقت تزامن عصمة قزلمة وعدل ابيدين. اخلص كلامي ولو انت هتجاوب ونعمل الكلام ده كله. هل بتتصور انه ده ومايكل منير بنفس الصورة برضو والجو ده كله؟ مش بتتصور ان خالد صلاح لا طبيعي يعني انا ناس دول بقى مش بكلمش دين عشان ما جيش تقول لي انا ما بدينش انما بتكلم سياسه. ده واحد بيصدم مجتمعي بشكل قوي وبيحرض على بلدي بشكل اخر وقاعد في بلاد في امريكا.
طب فين التحريض قول لي يعني؟
لا بتكلم انا بتكلم على الاسماء دي نفسها بتحرض على مصر ومايكل منير.
أيوة قول لي مدحت
ان هم عايزين دوله مستقله للاقباط
صحيح
ام العصمه. استنى ثانيه واحده.
لا لا ما تجيبش واحد يعرف. ما تجيبش يا استاذ يا شيخ خالد يا شيخ خالد. ما هو هو احنا ودانا في داهيه ودانا في داهيه الا التعميم يا شيخ خالد. انا بكلمك اهو اذا كان انا بقول لك انا ليبرالي عمال اقول لك تقول لي لا اصل انت حاجه ثانيه انت خلفيتك اسلاميه. يا عم بقول لك انا ليبرالي.
انت تعرف حاجه عن محمد بن عبد الوهاب يا استاذ خالد؟
طبعا فضيله الشيخ محمد عبد الوهاب.
طيب انا لما اجي الاقي مثلا صحر الجعاره بتقول مصر رايحه ب 60 داهيه لان الوهابيين جايين وفاطمه نعود تتغزل مثلا في القداس الكنسي وتقول ده دليل على التسامح ضد الوهابيين. الكلام ده وانت خالد صلاح كمسلم برضه.
طب ليه ما بتشوفش مقالات؟ بص عشان بص شفت الاجتزاء
والله العظيم ابدا
هذا انا مش بتكلم خطر شيخ خالد.
انت عارف انا بكلمك من منظور ايه دلوقتي؟ فهمني بس فضل. مش من منظور خالد صلاح اللي بيكتب الكلام ده عشان بهاجمك. ما انت بتقولي فضيله الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انا بتكلم لما تلاقي اطراف يعني وهي جايه تتكلم بتتكلم عن رموز اسلاميه بتعمل نوع من انواع التحقير. طب اقول لك طب على الجمله والله اقفل السؤال اقفل السؤال اهو. انت قلت وكنت صريحا واحترمت فيك صراحتك لا استطيع ان انا مثلا امسك واحد زي محمد الامين اغسله عندي مثلا عشان مش هقدر افصل بينه وصاحب البيزنس.
وانت تقدر تعمل هنا في قناه الناس؟ ما تقدرش برضه يعني مش انا بس يعني.
لا خد بالك
يعني انت مالك قناه الناس؟ يبقى الراجل اللي عامل القناه عشان يعملها رساله للتنوير
والله
ومديلك منبر. فانت مثلا تيجي يغلط غلطه ولا مثلا يخبط عربيه وهو ماشي.
انت عايز تكلمني انت وعايز تكلمني عن نفسي هقول لك والله
انت تكون جاي له مثلا فضحه على
لا لا خالص مش فضيحه. في فرق مش فرق فضيحه والله. انا هنا في قناه الناس لما حصل ان مدير القناه في وقت من الاوقات كان له فكر ليبرالي مخالف للقناه وجدت ان القناه ماشيه في منحى تاني
مشيت.
انا باعلن الهوا وخدت بعضي ومشيت.
تمام.
لا اللي عايز اوصله لك اذا انت النهارده
ما قلتش ده على الهوا.
بلاش نقوله على الهوا.
مش من اللياقه انك تكشف سر من اسرار مثلا حاضر على الهوا صح ولا غلط؟
انا يا سيدي حتى بلاش اقول على الهوا. انا اعتبر ان انا هوقف في هذا الكلام. انما بتكلم مثلا تيجي تقف تفكر كده تقول طيب الناس دي اما بتيجي تنقد بتنقد بشكل فيه تحقير شويه يعني قصدي مش مثلا ايه مش هجوم عادي
طبعا.
يعني انا النهارده لما الاقي فاطمه نعود تتكلم كده اسلام البحيري مثلا
لا لا اسلام غير فاطمه. لا اسلام البحيري غير فاطمه نعود تماما. فاطمه حاجه.
هل مثلا هل فكرت مثلا تجيب
إسلام
تجيب حد قدام اسلام البحيري في ندوه في اليوم السابع؟
نعم.
هل فكرت تجيب حد قدام اسلام البحيري في اليوم السابع بحيث يتكلم معاه في ندوة وتسجل وتنزل في التلفزيون اليوم السابع او
على حاجة كويس ان انت قلت الكلام ده لان دي حاجة من الحاجات برضو دي من فضائل عند الشيخ محمد حسان الحقيقة انه لانه النهج عند الشيخ محمد فيه كتير جدا من التسامح. انا مكلمني زميلنا الاستاذ ملهم العيسوي والشيخ محمود حسان ان احنا نجيب اسلام مع احد المشايخ ايضا الدكتور وسام عبد الوارث في قناة الحكمة. طبعا يعني بقول قناة زميلة يعني ليكم كلكم رسالة واحدة راقية. دكتور وسام عبد الوارث دعا بانه اسلام يكون موجود مع الدكتور مازن السرساوي لمناظره ينتفع بها المسلمين. بالعكس يعني دي حاجه هتبقى كويسه جدا ورائعه جدا. وخد بالك ان كل تاريخنا الاسلامي كل طبعا صديقي
يعني هل ممكن
كل تاريخنا الاسلامي كل تاريخنا شيخ خالد تعدد وحريه راي وفكر. انا اتامل هذا المشهد والله العظيم كررت الكلمه دي قبل كده تسمعني اكررها تاني. اتامل لماذا سمي المعتزله بالمعتزله. شوف هذا هذا الفكر اللي يعني في منطق بمنظورنا دلوقتي ده يعني كان اقرب الى الكفر. الاولون الذين ظهر في فيهم واصل ابن عطاء الحقيقه شوف قالوا ايه. سمي المعتزله لان واصل اعتزلهم في المسجد.
نعم.
يا حلاوه الاسلام ويا حلاوه هذا الرعيل الجميل من المفكرين. اعتزلنا واصل بس فين؟
المهن.
هو الجامع. اذا يعني كل هذه الخلافات كانت مسموحة في الإسلام تحت مظلة الإسلام، وفضل المعتزلة ده لحد ما أصابوا بهذا الفكر رأس الحكم، رأس الحكم، وعذب الإمام أحمد بن حنبل، وانت عارف القصة السادة المشاهدين، وعذب فضيلة الإمام أحمد بن حنبل لحد ما رجع الأمور إلى سياقها الطبيعي. شوف بقى الفكر، لاحظ أن الفكر المعتزلي بالتفاهم كده،
انت هتروغ الفكر المعتزلي؟
لا 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 اعوذ بالله، دي كان انا بقول لك طيب حرام عليك
بس عشان انا وقت مهم والله.
حاضر،
مهم
تقول لي فاطمه نعود،
مهم يا خالد. لا عايز اوصل
فاطمه نعود فوقيها. عارف فاطمه نعود بتكتب في نفس الصفحه مع مين؟ مع الدكتور ناجح ابراهيم.
كويس،
يعني فاطمه نعود والدكتور ناجح ابراهيم في نفس الصفحه. يا شيخ خالد انا بقول ايه دلوقتي؟ دي انا عارف ان دي مأساة، وعارف انها ممكن تشق على نفس ناس كتيرة واخدة على وجهة النظر الواحدة. انا بقول يا جماعة،
مش الواحدة والله
يا جماعة، دع الف زهرة تتفتح، وصدقني والله العظيم يا شيخ خالد ان الفكر الطيب بيسود لوحده بدون اي جهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على آل ياسر ويقول لهم صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة.
انت حاسس انك انت في دولة مسلمة مش كده
الان؟
انت مالك بتقول على حقيقة كده؟
لا لا بس بقول
لا انا قصدي يعني هل انت تقر بان مصر دولة اسلامية يعيش
طبعا
فيها اقلية مسيحية؟
طبعا.
حلو جدا،
مواطنون مسيحيين
او مواطنون مسيحيين،
ما بحبش كلمة اقلية، دي برضو من الخلافات.
اوكي، مصر دولة اسلامية يعيش فيها على رأي الشيخ صلاح مواطنون مسيحيين،
وعلى رأي الازهر
ما بنكرش عنهم مواطنون،
الامام الاكبر قايل،
بقول الجملة الان من كده. هل لما بتشعر مثلا ان فاطمة نعود ممكن تصدم ثابت اسلامي انه ده مش يعني شيء قاسي على المجتمع المسلم اللي فيه 80 او حاجه و70 مليون مسلم، 78 مليون مسلم مثلا على الاقل؟
هتاثر في ايه؟ ثابت اسلامي زي ايه؟ ما اثرتش
بقى. يعني لما تيجي تتكلم عن
ما بتجيبش ثوابت هي يعني.
لا لا، دي بتتكلم عن دي دي دي, دي, دي صدمه الجهاد وهو ذروه سنام الاسلام في مقال عندك انه ده دموي وكخ ويي وبتاع.
لا 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 لا
الكنيسه عامل
لا
ازاي؟
لا لا ما تقصدش ده برضو، معلش.
وانت ايه عرفت منين؟
انا هقول لك، لان دي شفتها المقاله دي شفتها. يعني انت حضرتك يا شيخ خالد هل تعتبر ان الهجوم على محلات الفيديو في الثمانينات كان جهاد؟
لا والله والله العظيم
ارجوك ارجوك جاوبني. يعني
انت بتكلمني عن جماعه منحله الفكر.
ايوه برافو عليك. هي برضو بتتكلم عن ايه؟ هي لما انت تقرا المقدمه ازاي كان الجهاد، وبعدين في نهايه المقال ازاي هي انتقدت. ما هو انا بقول لك
هي فاطمه، هي فاطمه مسلمه مش كده؟
مسلمه طبعا.
مسلمه نعم. اتفضل.
ولا فاطمه عندك ايه؟
لا لا ما طيب. طيب انا عشان والله
بس عايز اقول لك،
عايز اقول لي في الاير بي صدر خمس دقائق.
طب هقول لك بس على حاجه عشان برضو ارجوك يا شيخ خالد، طب رجوك يعني امام الساده المشاهدين، برجوك يعني تامن معايا على الدعاء اللي هقوله ده. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام الا تجعلنا ممن يجتزئون القول ويقتطعونه من سياقه، وان تجعلنا ممن يسترون الناس ولا يعيبونهم بكلام مجتزئ.
امين يا رب. امين والله العظيم معاك في ده جدا. يعني
ده كلام انا ما
طيب. ناهد
ارجوك يا شيخ خالد ما تجيبش
هل انت زعلان منا او في بينك وبينها حاجه؟
انت كده هتخش انا بقى هسالك في قناه
هسالك
في قناه الناس.
لا انت مش لو مش عايز نقرا المقال
طبعا
خلاص اوكي طيب.
لان انت بس يعني انت واحده بس هترفضها.
لا لا والله
ثانيه واحده
والله يعني انا بتكلم
انت لو رفضت
مقال فلو انت شايف ان انا
طبعا طبعا يعني
خلاص. طيب خالد صلاح انت بتتكلم عن وسطيه الازهر انت معتز بيها
طبعا.
هل سالت حد شيخ الازهر مثلا بحكم صلتك بيه قلت له اسلام البحيري ده مش متخصص راجل؟
مش عرفت ازاي ده دكتوراه في الحديث.
طب ممكن يجي هنا ويجيب لنا الدكتوراه دي؟
ادعيه على الهواء يجي لك يوم.
انا بدعو الاستاذ
اسلام
البحيري اهو مع الاستاذ خالد صلاح
ويكتب
عنده في الجريده
يوم
وبدعوه
يوم
لو عايز يجي الاسبوع الجاي
والله يوم هجيبه والله.
تعالى ان شاء الله باذن الله يوم السبت الجاي يا استاذ اسلام على طول.
السبت
القادم مباشره من الاربعء خميس جمعه يومين اهو، والسبت اخر نهار معاه 3 ايام
الحد. انت عندك عمرو حمزاوي
خلي الاثنين لو عايز
الاثنين عشان يبقى
يوم الاثنين
هو جاي هيجي لك من الكويت
اهو. هو ده ساعتين يجي واحد عندنا هنجيبه، وانا هبعت عربيه اجيب مطار وهعشيه عندي وهجيبه يقعد هنا. بقول لك
عليه يوم الاثنين
يجي الاستاذ اسلام بحيري مع في مناظره مع الاستاذ الشيخ احمد ابو فهر، مناظره لطيفه ناخد وندي مع بعض.
تمام.
طيب استاذ خالد صلاح مقال طز في حضرتك كان
انا عارف طبعا ان السؤال ده
لا والله هو كان محاوله استباقيه من خالد صلاح لصد حملات الهجوم.
طبعا هقول لك على حاجه. انا يمكن لسه برضو كنا بنتكلم انا وحضرتك انه انا قررت اني لا استسلم ابدا امام اي حملة هجوم كاذبة. انا شيخ خالد طلع في يعني بعد الثورة على طول شريط مسجل من امن الدولة بتكلم فيه حوالين ايه، حوالين اني انا بقوم بدور في مكان، عندي رجل اعمال عايز ينسحب من الجورنان والرجل شايط فيا عشان انا شاتم امن الدولة في العدد الثاني. فانا عمال بطمنه بقول له يا سيدي مالكش دعوة، اطمن ما تقلقش، انا بعرف اسيطر على الحكاية دي، ده انا ببعت لهم ورد وببعت لهم هدايا وببعت لهم مش عارف ايه، زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي احنا كلنا كنا بنروح امن الدولة. يعني اي حد يتصور ان كانت الامور بتمشي كده، لا ده كان نظام بوليسي قمعي وكان بيتواصلوا وبيعملوا، واحنا كنا بننفذ ما نراه من وجهة نظرنا ان احنا نقدر ننفذه ونبعد تماما عن ما نقدرش ننفذه.
الثورة وصلت للاعلام يا استاذ خالد؟
ده الثورة للأسف الشديد،
يعني مش شايف ان الاعلام
للأسف الشديد للأسف الثورة الان في حالة من حالات الضبابية الشديدة، ولن يكتمل هذا الربيع العربي الا اذا استقرت مصر على قدمين سليمتين اقتصاديا وسياسيا.
بتبصوا زي ال 25 يناير في دعوات النزول والصدام والقلق والتوتر،
اي عدوان على مصر بعد وجود شرعية في البرلمان المقبل واي استخدام للعنف انا بعتبره انه خيانة. وانا يعني اشيد بشباب الثورة ونشطائها اللي اعلنوا العودة الى سلمية الثورة مرة ثانية، كل الاراء تسمع، اما اي عدوان على منشأتنا العامة دي انا بعتبرها خيانة وطنية.
تعليق على اخر استفتاء، سؤال عندي، كنت بتكلم عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية بعد انتخابات مجلس الشعب، التأييد جاي لي، هل تؤيد 91% بيقولوا نعم
فتح الباب؟
مش ده الاستفتاء يا جماعة؟ هل توافق على باب هل توافق على فتح باب الترشح للرئاسة بعد انتخابات مجلس الشعب، بعد انعقاد مجلس الشعب 23 هنا مباشرة، ولا الالتزام بخريطة الطريق المطلوبة؟ 91% بيقولوا ايوه، 8% بيقولوا لا، والباقي بيقولوا لا اهتم ل 1%.
شوف اي برضو لعب في خريطة الطريق التي رسمها المصريون بانفسهم في استفتاء 19 مارس انا بعتبر انه غير دقيق. ممكن وافق على انه فتح باب الترشيح باعتبار انه هو نوع من اتاحة فرصة للمرشحين بالمنافسة، لكن يجب ان نلتزم بخريطة الطريق كما وردت في الاستفتاء.
طب هل
انقلاب على شرعية المواطنين وانقلاب على الديمقراطية، حتى لو جاءت الديمقراطية بما لا نرضى يجب ان نلتزم به.
اخر سؤال عندي خلاص بقفل فيه، استاذ خالد صلاح، هل انت كتبت على تويتر الاسماء محفوظ بعد فوز الاسلاميين ننزل الميدان تاني او هنستعد المعركة من نوع اخر او هذا الكلام؟
لا ده كلام مجتزا، انا قلت الاتي، طبعا كتبت، قلت يا جماعة ايه الخوف اللي انتوا حاسينه من الاسلاميين كانهم هيطبقوا الحدود بكرة؟ الاسلاميين هيواجهوا بقائمة طويلة جدا من التحديات الاقتصادية. تاني يوم من ايام انعقاد مجلس الشعب كتير جدا من المطالب الفئويه هتظهر امام الاسلاميين والناس تقول لهم حلوا لنا اللي 30 سنه ما عرفوش يحلوه. فصدقوني ان الاسلاميين هينشغلوا في حل هذه القضايا اولا، وان لم يستطيعوا النهوض بهذا البلد الى الامام لن يستطيعوا تطبيق اي حكم وسيقضى عليهم الى الابد.
خالد صلاح، وثائق ويكيليكس دخل فيها في موضوع الابن الكلام ده وضحته ولا
انا قلت اسألوا الاهرام؟ انا سافرت تبع الاهرام فعلا،
سافرت تبع الاهرام
طبعًا.
مش تبع السفارة الامريكية
طبعا.
اخر حاجة عندي،
ثانية واحدة بس، ثانية واحدة عشان برضو ما تتعملش الحكاية دي، لكن انا سافرت تبع الخارجية الامريكية الى الولايات المتحدة بدعوة من الولايات المتحدة من خلال الاهرام. الاهرام كان بيرشح مجموعات من الناس وبتسافر روحت امريكا.
منظمات المجتمع المدني مع ان احنا نتابعها ونسألها ونفتش ونشوف، ولا دي كده
القانون؟
ما بقى مكانها القانون،
مش بالتربص،
بالقانون مش بالتربص. مسجد النور المحمدي فين يا جماعة؟ مسجد النور المحمدي فين؟ مسجد النور المحمدي في المرج بيضرب عليه او بيطلق عليه نار الان، نرجو انه اي حد يبلغ شرطة قريبة، في مصابين كتير على حسب ما بيبلغني من الدكتور محمود شعبان استاذ البلاغه والنقد في جامعه الازهر وبيدي درس هناك. المسجد بيطلق عليه نار في المرج، نرجو رساله للمجلس العسكري لقوات الشرطه العسكريه لقوات الداخليه وزير الداخليه محمد ابراهيم ان حد يتوجه ان شاء الله يشوف ايه اللي هناك. كان معايا مقال عن سوزان مبارك والسي دي اللي هتفضح بيه الاداره الامريكيه، مش هقدر اقراه دلوقتي، وقت خلص. بشكر حضرتك استاذ خالد صلاح.
شكرا شيخ خالد،
عملت حاجه لعيلتك؟
لا بالعكس،
حوار كويس، الدنيا ماشيه
كل امنيتي من ان حضرتك كل ما يحصل حاجة نتكلم نتحاور ما نديش وجهة نظر واحدة أبدا.
وأنا عندي أمنيتين إنه بعض الناس بقول خبر من اليوم السابع لما بدأت البرنامج ده أفاجئ ومتصل مش تتأكد من أخبارك إخواني وكان أيمن نور ودخلوا فيه
عارف أعمل إيه؟ عارف أعمل إيه؟ خد بالك ما أنا عرفت اللعبة دي خلاص. أنا جايب جهاز عندي في الجورنال بنستأذن المصدر وبنسجله لأن بعض السياسيين نتيجة إن هما مش مكتملين ومش ناضجين يقولوا الكلمة وأول ما يشوفوها منشورة يتخضوا. عارف بعمل ايه؟ اتصل بيه يقول لي يا خالد الحق ده واحد بيقول ان انت ابعت لك الكسر.
انا برجو بقى اخر حاجة انك بقدر المستطاع حاول توصل فكرة للتيار الاسلامي والمحبين للدعاء يعني لغة نشعر فيها انه اليوم السابع مش حطنا تحت
لغة
مقصرة.
انا بس يا جماعة عشان برضو انتوا عارفين لازم تبقوا عارفين انه من كتاب اليوم السابع الشيخ الدكتور ناجح ابراهيم الدكتور كمال حبيب
بمساحة قد ايه
جمال نصار كل يوم
لا انا بتكلم
كل يوم واحد
وسط الدنيا كل
الاخبار حاجة ودي حاجة
طيب.
ثانية واحدة منشط امبارح مؤتمر فضيلة الشيخ حسان صفحة على صفحة كاملة واخد بالك لا يعني في الاداء المهني ارجوك قيس كده هتلاقي الاداء المهني متوازن ويا ريت الليبراليين كانوا عاملين حاجة كويسة كنا نغطيها ده الاسلاميين هم اللي عاملين كل حاجة دلوقتي.
شكرا جزيلا استاذ خالد صلاح رئيس تحرير السابع. إن كان من توفيق فمن الله وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
أهديك روحي أهديك روحي وعمري تاني على شانك يا بصري يا بلدي.